بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر جمادة الأولى لعام 1432 نستعين الله سبحانه وتعالى ونقرأ هذه الرسالة المباركة، وهي عبارة عن مناقشة دارت بين سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد ورئيس اللجنة الدائمة للفتوى لجنة الإفتاء العلمية بالمملكة العربية السعودية، وهو من تعرفون. هذه مناقشة دارت بين الشيخ رحمه الله تعالى وبين مجموعة من أهل العلم حول مسألة من المسائل المهمة جدا والتي يعيشها العالم الإسلامي شرقا وغربا، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ومن خلال المناقشة التي سنقرأها عليكم سيتبين لكم أصول هذه المسألة ومحور الفهم لها، وهي مسألة نقرأ فيها هذه الرسالة متمما بها أيضا الرسالة التي قرأناها في الأسبوع الماضي، وهي موجودة على الموقع في السلاسل في باب العقيدة للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة أيضا وغيرها من مسائل الفقه السياسي، وهي موجودة أيضا في ملف الأحداث في مصر، ستجدونها تحت عنوان فقه الواقع بين الراسخين والممسوخين، وهي مسألة وهي مسائل العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ستبينها أيضا في فقه أو ملف الأحداث في مصر، لنبين لكم فهم علماء الشريعة لهذه المسألة، رغم أننا ولله الحمد ذكرنا هذه المسألة في مواضع كثيرة ومتعددة، ربما في كل كتب العقيدة التي تناولناها والتي قاربت على 100 كتاب ورسالة فيما يتعلق بالعقيدة، ففي جلها نبين هذه المسألة بإيضاح وجلاء. ودائما المسائل تتخذ منحا صعبا معقدا إذا لم تنبثق من الفهم الصحيح لعلماء السلف للنصوص الشرعية. فإذا اعتمد الواحد على فهمه أو اعتمد على كلام لمن لم يحصل له رسوخ في باب الاعتقاد، وإذا تناولنا المسائل عموما بعيدا عن كتب السلف وكلام السلف يحصل خلط شديد وكبير جدا، ولهذا تتحول مسائل تكاد يكون البحث فيها سهلا إلى مسائل ضخمة يوالى ويعاد عليها ويبدع ويزكى بناء عليها، وهذا نتيجة البعد الحقيقة عن كتب السلف الصالح وعن إسناد الفهم إلى السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وهذه قضايا أو هذه مسألة يعني مهمة جدا، خصوصا إخواني مع النوازل الكثيرة التي صار العالم يتعرض إليها وسيتعرض إليها. فلا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم وأن بحث هذه المسائل عن طريق كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لأن الأمة مقبلة على نوازل خطيرة جدا، وهذه النوازل تحتاج إلى لجان وإلى راسخين وإلى بعد عن العواطف التي أدت إلى فساد العالم سلفا وخلفا. فما قام هؤلاء المبتدعة في أي عصر من العصور، ولا ابتعد الناس عن منهج السنة والجماعة إلا بالجهل والهوى والعاطفة التي نسيوا وراءها دون مراعاة للضوابط الشرعية. ونحن نعلم يقينا أن حبك ما كان عليه السلف الصالح لا يكون إلا ممن تربى على هذا المنهج، وممن دعا إليه، وممن ربط الأمة بمنهج السلفية الصالح من العلماء الكبار رحمهم الله الذين حافظوا على كيان هذا المنهج، كما ترون رغم المتغيرات الشديدة من أمثال العلماء القدامى ابن باز رحمه الله تعالى، والعثيمين رحمه الله، والألباني رحمه الله تعالى، والشيخ مقبل. فالأمة كانت أيضا تتعرض إلى متغيرات كثيرة، لكن كنت تجد الضوابط موجودة، ولهذا لم تكن تجد هذا الخلاف الذي أصبحنا، وهذا البعد الذي أصبحنا نؤصل له للأسف الشديد صباحا، ثم نطرق هذه الأصول مساء ونعود إلى ضدها، ثم نعود إليها صباحا، فيمسي الإنسان على قول ويصبح على قول. ومن أجل هذا ولخوف أن يفقد الناس الثقة، صرنا نقول للناس إن الحكم بخلاف الفتوى، وسامحونا إن كنا نقول بالمساء كلاما ونعود في الصباح ننتقده، لأن الأحداث سريعة ومتلاحقة. وهذا أصلا ليس لأن الحكم فعلا يتغير أو الفتوى غير الحكم، فإن هذا معمول به عند العلماء، لكن ضمن ضوابط معروفة معلومة، ولكن هذا نتيجة الذبذبة وعدم الإتقان لأصول أهل السنة والجماعة. فهؤلاء العلماء الكبار عايشوا متغيرات الأمة في مسائل كثيرة، ومع ذلك كنت تجد الأجوبة الواضحة البينة التي تثلج الصدور، والتي تتمشى مع الواقع الصحيح. وإن كان هؤلاء المتحمسون يتهمون علماءنا ومشايخنا بأنهم لا يفقهون الواقع، وبأنهم لا يضرون عن واقع الأمة الإسلامية، ولا عن الغزو الفكري وغير ذلك مما يحاكم الأمة، صحيح هم علماء الشريعة على العين وعلى رأس، وهذا كل كلام باطل. يريدون أن يبعدوا عن كلام العلماء بالشبهات الباردة التي لا تساوي شيئا. فأعلم الناس بالواقع هم علماء الشريعة، وأصلا كيف تفصل علم الواقع عن علم الشريعة وأنت تعلم أن الواقع لابد أن يفتي فيه علماء الشريعة؟ وهؤلاء لا أجل ولا أفضل منهم رحمهم الله تعالى في معرفة الواقع أولا، وفي إسقاط الأحكام الشرعية على الواقع ثانية. وأنا لا أدري أخواني، إذا كنا نحن ندعي هذه الدعوة السلفية، إذا كنا ندعي ذلك ونريد أن نفصل الأمة طارة عن علمائها المعتبرين في هذا العصر أمثال من ذكرت، وطارة عن كتب السلف الصالح بدعوة أيضا باردة أن هذه كانت هذه الكتب إنما هي في واقع معين، وأما واقعنا فإنه يحتاج إلى واقع آخر. حتى إنني كما ذكرت لكم من قبل تابعت لبعض من كتب في مسألة الأحداث وكذا، وهو يبين أن مذهب أن الصبر على أئمة الجور وأن الدعاء للأئمة لأئمة الجور أن هذا إنما هو نفس إرجائي جبري دخل إلى كتب السلف ليتحول إلى أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإن الله وإن الله يرجعون، يعني مذهب السنة والجماعة هذا المذهب برمته إنما هو عبارة عن نفس إرجائي جبري تولاه الحسن البصري ومن بعده في مدرسة أهل البصرة. وينسى هذا الجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أصل هذا الأمر حين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأثرة عليك، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم من رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هؤلاء الذين دب إليهم النفس الإرجاء الجبري وإن إليه وإن إليه راجعون. وهذا هو المستوى الذي يربي الآن تحت مظلة السلفية، تحت مظلة السلفية التي أصبحت مظلومة بين كثير من الناس. وآخر نقرأ له وهو يكتب خواطر حول 25 يناير فيضع فصلا عجيبا وهو الحق ما شهدت به الأعداء، يعني لبيان أن الثورة كانت ثورة مباركة وثورة قوية وصحيحة، ويقول بأنه يعني إن قلنا نحن هذا الكلام فقد يقولوا لأنكم مصريون، لكن إحنا بنرفع هذا إلى الأعداء والحق ما شهدت به الأعداء. وصار يستدل بكلام الغربيين في هذا أمثال أوباما رئيس أمريكا وأمثال رئيس وزراء إيطاليا وغير ذلك من هؤلاء ورئيس النمسا على أن هذه الثورة كانت مباركة. وينسى هذا أيضا الذي ينضاف إلى هؤلاء الذين يعني سيحصل على أيديهم إن لم يقم الراسخون بالرد على أمثال هؤلاء، سيحصل على أيديهم تغيير وجهة أو يعني الوجه الغالي والنفيس للمنهج السلفي، سيتحول هذا على أيديهم ليكون منهجا حركيا يعودون به إلى بهذه الأمة إلى الفكر التكفيري والفكر الجهادي والفكر الإخواني وغير هذه الأفكار التي بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة. بل يضع بابا فيقول، وهو الذي كان بالأمس ينكر أننا نكسر الحاكم عينا، فيقول ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه آخر الفراعين بأشهر الفراعين فرعون وموسى، ويعقد مقارنة بين هذا الحاكم وبين فرعون موسى دون مراعاة الحقيقة للأصول السلفية في الحكم على الناس الذين شهد لهم أو الذين ثبت لهم الإسلام بيقين، فكيف تلحق أو تلحق هؤلاء بفرعون موسى الذي تولى مصر يوما ما؟ ولا يغفر لك إن كنت تقصد أن هذا من باب يعني مشابهة المسلك لا مشابهة الحكم، فإنك أولا لم تقر هذا ولم تبين هذا ولم تفصل، وثانيا فإن هذا نفس تكفيري قد صرح به أمثالك وأتباعك وإن الله وإن إليه راجعون. فأصبح المنهج ممتحنا لأننا ابتعدنا عن فهم السلفي الصحيح وابتعدنا عن النصوص الشرعية وعن كلام علمائنا. ولو عاش هؤلاء أو عاش هؤلاء في واقع الأئمة الظالمين من قبل كالحجاج وكالمأمون وغير هؤلاء لكانوا على منهج ظالم منحرف، ولكن الحمد لله أن عاش في عصور هؤلاء من فهم المنهج الصحيح وعبر بالأمة إلى بر السلام. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء الحديث عند البخاري، لما يأتيه الناس يستفتونه في أمر الحجاج والحديث عند البخاري، فيقول اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي قال للناس لما أرادوا الخروج على الحجاج على المأمون قال الدماء الدماء. فالحمد لله أن أوجد في هذه الأمة هؤلاء الأئمة الذين ضبطوا عواطفهم. ونحن نعلم أن أنس بن مالك لا يمكن يرضى عن ظلم الحجاج ولا الإمام أحمد، ولكن جعلوا عواطفهم تابعة للنصوص الشرعية حتى نفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة. أما الآن للأسف الشديد جئنا بمنهج الخوارج وجئنا بمنهج التكفيريين وجئنا بمنهج الجهاديين والإخوان لنصبغ عليه الصبغة السلفية ومن غير معرفة للضوابط. متى كنا نتكلم عن المعينين الذين ثبت لهم الإسلام؟ متى كنا نتكلم عنهم بهذا الأسلوب؟ متى عرف المنهج السلفي أنه نتكلم عن هؤلاء بهذا الأسلوب؟ أين توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ وأين قواعد أهل السنة والجماعة في الحكم على المعين؟ وأين حتى ضبط النصوص الشرعية في الحكم على النوع فضلا عن الحكم على المعين؟ ولكن للأسف الشديد هي تجاوزات، ولا ندري يعني إلى أي مدى ستصل هذه التجاوزات بالأمة. ولهذا لابد من وقفة إخواني، ولابد من بيان مثل هذا الهراء الذي دخل إلى هذا المنهج، ولا تأخذنا العواطف أيضا في التقييم، ولا أيضا تأخذنا العواطف ونحن نرى المنهج كاملا يجتال، ونرى المنهج بأسره يحاولون تغييره، فنفرط في حسن الظن إلى درجة نقدم فيها ونقدس فيها الأشخاص على تقديس أو على توقير المنهج الذي سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. فالحقيقة نريد إن احنا نرجع إلى فهم علمائنا. ولهذا قرأنا عليكم هذه الرسالة المباركة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى في الأسبوع الماضي، وهو يبين مسائل بقى عديدة في حكم الحزبية وتكوين الجماعات، وأيضا العمل السياسي ورأي وحكم الشريعة في هذا، وهل يجوز تكوين الأحزاب السياسية في ظل هذه الظروف، وأيضا الحكم بغير ما أنزل الله. وبين رحمه الله تعالى في رسالته هذه اللي السابقة إلى أن تقرأها يعني أنه لا ينبغي أن تقام الأحزاب السياسية في ظل الحكومات التي تحكم بغير ما أنزل الله، وأن الذين يعنون بهذا يبتعدون عن دعوة ومنهاج النبوة في الدعوة إلى التوحيد، ولا يجتمع أصلا الدعوة إلى التوحيد الخالص مع الخوض في غمار هذه السياسة النتنة. وبين رحمه الله تعالى في مسألة الحكم غير ما أنزل الله إلى أن الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي لا يكفر بها صاحبها إلا إذا استحل ذلك أو اعتقد جواز ذلك، يعني الحكم غير ما أنزل الله، أو فضل ذلك على الشريعة أو غير ذلك. لكن مهما كان من أمر فإن الحكم بغير ما أنزل الله يبقى معصية من المعاصي. وبهذا يوافق كلام أهل السنة والجماعة كما ذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب في رسالة الإيمان، وهو يبين أن الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، وكما ذكر ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى أيضا في أصول السنة، وهو يبين أيضا أن الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي. وعلى من يجعل الحكم غير ما أنزل الله؟ على من يجعله مسألة مستقلة تختلف عن الزنا أو الربا أو السرقة؟ عليه أن يبرز الدليل، عليه أن يبرز الدليل، ولا إخاله إن كان طالب علم يستدل بأن الفارق بين معصية الحكم غير ما أنزل الله وبين سائر المعاصي أن الله قال في الحكم غير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فبين أن الأمر يختلف عن سائر المعاصي. هذا لا إخاله طالب علم وهو يقرأ أيضا ويعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلقد بين النبي أن قتل المسلم المسلم أيضا من الكفر، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري الماضي حديث جرير بن عبد الله عند في الصحيحين، وأيضا حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الغير ذلك. أمال لو قرأ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ثم فسر النبي ذلك من لم يأمن جاره بوائقه. أنا في ظني إن لو جاء مثل هذا النص في الحكم غير ما أنزل الله لما احتاج أحد أن يستدل بشيء آخر. وأيضا ماذا لو قرأ هذا الحديث الحسن ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم بأن من مات مدمنا يعني خمرا كان كعابد وثن، مدمن خمر كعابد وثن، ماذا كان يقول في هذا؟ مدمن خمر كعابد وثن. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم غير ما أنزل الله كعابد وثن، هل كنا نقبل التأويل في هذا؟ هل كنا نقبل التأويل في هذا؟ هذه سطحية عجيبة جدا. ومع ذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرون مدمن الخمر، أو أنه كافر يا إخواني، لا يكفرون مدمن الخمر، هم يعلمون جيدا هذا وأنتم تعلمون. وتأويل ذلك كما أوضحناه لكم من قبل في شرحنا على رسالة أصول السنة لابن أبي 80 أن وجه الشبه هنا ليس في الحكم، ليس مدمن الخمر كعبد وثن يعني في الحكم وهو أنه مشرك خارج من ملة الإسلام، لا، وإنما الوجه الشبهي هو إيه في الصفة، أي أن صفة مدمن الخمر إذ يعاود شرب الخمر وكذا هذا كعابد الإيه كعابد الوثن الذي أيضا يداوم ويعاود اللجوء الأصنام مرة بعد مرة كما ذكر ابن أبي 80 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن نقول بأن مسألة الحكم غير منزلة التي الحقيقة يعني أحدثت فتنا كثيرة جدا جدا في العالم الإسلامي من أول مطلع هذه الأمة، فأنتم تعلمون أن الخوارج هم من أبكر الطوائف التي وجدت في عصر أمة الإسلام، وتعتبر فتنتهم فتنة مبكرة وتعتبر يعني من الفتن المسلحة الأولى التي وجه بها الصحابة فضلا عمن بعدهم. الصحابة لما قتل علي رضي الله عنه قتل عليهم بهذه المسألة، علي قتل وعبد الرحمن بن ملجم لما قتله طعنه وهو يقول إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لصاحبك. يعني أخواني ممكن الفقه العقيم لهذه المسألة يورد بقى إيه تكفير الحكام ويورد الثورات ويورد المظاهرات ويورد الانقلابات ويورد إراقة الدماء في العالم الإسلامي، واخد بالك كل هذا. وللأسف الشديد ندعم هؤلاء تحت مسمى المنهج السلفي، فنحن الذين الآن لم يعد بقى تكفرين هم اللي كانوا بكفر الحاكم، نحن الذين لا نكفر الحاكم فقط بل نحن الذين نجعل الحاكم المسلم كفرعون موسى ونلحق هذا بذات في الشبه. نهيكم عن فتاوى الدماء والمظاهرات التي أصبحت في العالم الإسلامي كله، ألا تتابعون مثل هذا؟ ألا تحزنون؟ ألا تبكون دما وأنتم تتابعون العالم الإسلامي كله وهو يدفع الثمن باهظا في ثورات وفي مظاهرات يموت في سبيلها الآن عشرات الألوف من المسلمين لصالح من هذا يا أخوان؟ ألا يعي هذا الكاتب وهو يقول الحق ما شهدت به الأعداء؟ قررت أنه حق ثم صرت تستدل به من الأعداء لأن الأعداء هم الذين خططوا لذلك، لكن الحق ألا تستدل به من كلام السلف أيها المدعي للسلفية؟ ألا تستدل بكلام السلف على الحق إن كان حقا؟ ولكن الذي وضع هذه المظاهرات هو مايكل وجورج ويوحنا، فصرت تستدل بكلامهم وهم يفرحون فرحا شديدا بأن ما قرروه ما قرروه وما قننوه، إنما يرون ثمرته. فالعالم الإسلامي كله تتوجه الأسلحة من صدر هذا إلى صدر هذا بعيدا عنهم، فهم لم يخسروا قذيفة واحدة ولم يخسروا رصاصة واحدة، وأنت الذي تخسر كل يوم. ألا تتابعون ليبيا وما يجري في ليبيا؟ ألا تتابعون سوريا وما يجري في سوريا؟ ألا تتابعون اليمن وما يجري في اليمن؟ هذه الدماء يا إخواني من المسؤول عنها؟ من المسؤول عنها؟ هل المسؤول عنها حكام المسلمين، أم المسؤول عنها هؤلاء الذين خرجوا من غير مراعاة لضوابط شرعية من قدرة ولا بديل المسلم؟ إذا كان الحاكم كافرا وثبت كفره بيقين أو دون مراعاة الأصول الشرعية في عدم الخروج على أئمة الظلم والجور إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، من الذي يدفع هذا الثمن؟ من الذي يدفع ثمن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان؟ إذن العالم الإسلامي حقيقة مقبل على واقع مرير جدا جدا، يحتاج إلى ضبط شرعي للمسائل، وإلا أنا أقول لك غدا سيسأل العالم وهو يدرس في مسجده كما يسأل عن الطلاق وكما يسأل عن الميراث وكما يسأل عن فقه الصلاة والوضوء. أنا أقول لك سيسأل ما حكم قتل فلان الوزير الفلاني، ما حكم قتل، لا وزع عليه الصفين، ما حكم قتل العضو الفلاني، ما حكم قتل الشخصية الفلانية، عادي جدا. بل سأقول لك ما حكم قتل الشيخ الفلاني، سيصل الأمر إلى هذا، وستورد هذه المسائل على الناس، لأن الانفلات لا حد له ولا حصر له، وسترى هذا الأمر يعني غدا سهلا بسيطا جدا كما أقول لك، كما حصل في فترات عديدة. فهذه ولله الحمد والمنة، هذه الرسالة إضافة أو تأكيد وتقرير لمنهج السلف الصالح ومنهج علمائنا. فنفس هذه الرسالة هي للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هي نفس رسالة الألباني رحمه الله تعالى التي قرناها من قبل، وأنا أنصح بمراجعتها يا إخوان، أنصح رجعوها على الموقع ملف الأحداث وانشروها كمان، احتسبوا انشروا هذه الرسالة، لأن فيها أسئلة مهمة جدا في تكون جماعات والأحزاب والحكم غير ما أنزل الله والكلام عن بعض الطوائف زي السرورية وغير ذلك. يعني ادخلوا على الموقع في ملف أحداث مصر وخذوا هذه الرسالة وانشروها، اطبعوا منها كثيرا جدا. وأيضا أضيفوا إلى ذلك هذه الرسالة، الحكم غير منزل الله، أنت تعودت أنك أنت كما قلنا لك أنك أنت تقرأه من يعني ألسنة البعض. بالعكس أنا رأيت بعض الأبحاث مثلا يقول لك إيه، بعض الأبحاث كده يقول لك البحث في الحكم غير منزل الله، يقول لك ألفه أو كتبه نخبة من طلبة العلم. نخبة من طلبة العلم، إحنا النهاردة بنقول لك ابن باز وبنقول لك الألباني وبنقول لك العثيمين وبنقول لك ابن أبي زمانين، أخذ بالك، وبنقول لك أبو عبيد القاسم بن سلام. ألا نخبة من أهل العلم، مين هم من نخبة من العلماء؟ مين النخبة دول؟ أو كتبه طالب علم نقرأ. طب لماذا إذا كان حقا، لماذا؟ طبعا ده كان في الفترة الماضية، أنا أظن دلوقتي هيطلع الأسماء الصريحة، لكن فتفاجأ أن الأسماء هي أسماء إيه؟ صغار طلبة العلم، لكن يقول لك إيه؟ راجعه الشيخ فلان، وتلاقي راجعه ديت على الكتاب نص الصفحة، وإنما الطالب المؤلف نفسه هتجد ايه يعني تلبس نظارة عشان تشوف ايه اسمه، تلبس نظارة كده عشان تشوف اسمه، انما رجعه العلامة المحدث او العلامة الشيخ فلاني حتى تروج هذه الكتب، حتى التزييف سبحان الله. يعني اخ بيديني كتاب له كان قد الفه من أسبوع بيديني كتاب نسخة، فلفت نظري إيه، نظرت على غلاف الكتاب من هنا وجدت إنه يعني تشوف الكتاب كأن هذا الكتاب اللي كتبه فلان فضيلة الشيخ كذا، قد كده نص الصفحة، وبعدين هو اسم فوق، وبعدين جاي على كعب الكتاب، الكعب هنا معمود اسم الكتاب وراجعه فلان، راجعه دي بسيطة خالص، والاسم برضه، بحيث انت لو الكتاب موضوع كده هتشوف هتقول الكتاب ده لمين، لفلان، تسحبه وتنزله. تدليس، تدليس هذا بيفكرني زي ايه الجماعة بتوع البنزينات، البنزينة، يقول لك مثلا كان في السعودية يقول لك مثلا اللتر بمثلا ايه يعني ريال ونص مثلا، تلاقي ريال واحد كده والنص حاجة بسيطة، ولا اللي بيبيعوا جوافة، فين بيبيعوا جوافة في الطريق يقول لك مثلا بايه بجنيه كده وبعد النص، تروح هناك تلاقي بجنيه ونص مش بجنيه، فنفس المسألة، تلاقي برضو الاسم كبير وتجد المؤلف في الكتاب ايه لا يكاد تقرأ اسم، لماذا هذا يعني، لماذا هذا؟ لكن دي أسماء هؤلاء أبائي فأتيني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع، ولهذا أسأل الله إخواني أن يبقيني وإياكم وأن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن نبقى دائما ننهل من علم السلف وننتقل من رسالة إلى رسالة عبر أئمة أعلام، عبر أئمة أعلام. أنت بالله عليك لما تدرس رسالة مثلا ابن باز ولا الألباني من العلماء المعاصرين فضلا بقى عن يعني شيخ الإسلام أو الإمام أحمد، هل يا ترى تستخفي بها، هل يا ترى ستخفي الاسم؟ على كل فهذه رسالة، لكن هي مناقشة، عبارة عن مناقشة جرت بين مجموعة من يعني المشايخ وبين الشيخ ابن باز في هذه المسألة. ولك بقى تتخيل ايه، طبعا مجموعة من المشايخ كل واحد بقى مناقشة مشايخ بقى للشيخ، يعني مش مناقشة بقى طلبة، لان احيانا انت الوقت بتيجي للأسف الشديد بتبتلى بجهال يناقشونك، لا هو على منهج السلف ولا هو تارك لمنهج السلف ولا هو طالب علم ولا هو عامي، يعني لا هو طالب علم يريحك، لان لما تكون طالب علم يناقشك بتتجوزه حاجات، مش بنقعد بقى ايه يعني نبذل فيها خسارة الجهد، يعني مش هتحتاج مثلا وانت بتكلم طالب علم كويس ان هو يستدل لك مثلا فأولئك هم الكافرون على الكفر، يقول لك خد هذه الآية زي ما قال بعضهم، خد هذه الآية باسمها ورسمها وقولها، مش معقول، يقول لك عشان الكافرون، لأن الكافرون معرفة بالألف واللام، ويقول لك شيخ الإسلام بيقول إن الكفر معرف بالألف واللام ده لا يحتمل إلا الكفر الأكبر، ده يسقط على الكفر الأكبر. طبعا لو هو طالب علم مش يقول الكلام ده، لأنه في فرق بين اللي قصده شيخ الإسلام ألا وهو الكفر اللي هو مصدر معرب الألف واللام، وبين الكافرون اللي هو المشتق، هذا تختلف بين الكفر المصدر المعرب بالألف واللام. فأنت عندك وما لبيعكم من زال الله أو الحكم غير من زال الله هو الكفر، لا، مع أنك أصلا لا تكفر بتارك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني قاعدة شيخ الإسلام موجودة في النص هذا، ودي طبعا قاعدة العرب مش قاعدة شيخ الإسلام، يعني لغة العرب هكذا، فهو لا يفرق. وبالتالي لو كان طالب علم لن يكلمك ولن يحدثك بهذه المحادثة، لو كان طالب علم وبيجي نقشة في مسألة الحكم غير منزل الله مش هيسيب تفسير ابن عباس كفر دون كفر وكذا، ويجي يقولك ده كان واقع ابن عباس، إنما الواقع ده يختلف عن واقع ابن عباس، لا يمكن طالب علم يقول هذا أصلا. طالب علم يعني 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 عنده دربة بالعلم وأصوله لا يمكن يقول لك كده أبدا، مستحيل، لأنه معروف أنه إذا أردت أن تفرق بين واقعين فأبرز الدليل، يعني المفترض وانت بتقول واقع ابن عباس تسقط النصوص على هذا، وبعدين تيجي الواقع بتقول الواقع يختلف، ليه؟ لأنه مثلا واقعي فيه تقنين مثلا يعني وفيه إلزام، وقد ورد النص بأن التقنين كفر مخرج أو أن الإلزام كفر مخرج، يبقى ماشي، لكن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من معصية، لكن تتفاوت رتب المعاصية هذه، زي الزنا، فلا شك أن الزنا بالمحارم غير الزنا بحليلة الجار، غير الزنا بإيه بالمرأة العادية، وإن سمي زنا لكن تتفاوت مراتبه، لكن أنا يعني واحد مثلا دلوقتي أسألك سؤالا، وهذا أنا استفتيت فيه مش بسؤال مفترض، رجل لديه زوجتان يقوم على تأجيرهما في الفحش، قاعد تحت كده ياخد الفلوس ويطلع، هذا الرجل هل يا ترى لو كنت بقى تاخد بال، هل يا ترى هذا الرجل يمكن ان تقول هو مقر بان الزنا حرام؟ اكيد ان يرى هذا، لكن لا، لا يمكن تقول هذا ابدا، مستحيل. وهل يا ترى اصحاب البنوك الربويه الذين قننوا هذه التقنينات العاليه المستوى عندهم، خرش مي ومؤسسات تقوم على هذا، هل تستطيع ان تكفر هؤلاء لمجرد انهم قننوا؟ هل تستطيع ان تلزم احدا من رجالات الشرطه لما بيجبرك على انك تحلق لحياتك اذا دخلت الى الجيش، هل يمكن ان تكفر بهذا الالزام؟ او مدير المدرسه الذي يلزم البنات بعدم الدخول الا بزي يخالف الشريعه، هل يمكن ان تكفر بهذا؟ يقول الشيخ لكن هذا تبديل. أتعرف ما التبديل؟ يعني يترك الشريعة ويحكم بغير الشريعة، هو ده التبديل؟ تمه كل صاحب معصية تارك للشريعة، عامل بغير الشريعة وحاكم بغير الشريعة. أنا الآن تحكم إلي رجل وامرأة، زوج وزوج، وقد حكمت بأن المهر، يعني هو عقد علي وطلق قبل الدخول، حكمت بأن المهر كله للمرأة لأن المرأة دي قريبتي. إيه رأيكم يا إخوان؟ أليس هذا على قولهم تبديل؟ لأن الولد له النص والمرأة لها النص، لا أنا حكمت بكل هذا للمرأة، أليس هذا على قولهم تبديل؟ هو على قولهم تبديل، وبالتالي يكون كافرا. لكن قول أهل السنة والجماعة ليس هذا تبديلا، إن التبديل لابد أن ينسب إلى الشرع، ضابطه نسبة ذلك إلى الإيه؟ إلى الشرع. يعني يقول إن حكم الله هو أن المرأة تأخذ ولا يكون هناك نصف، أما مجرد إن هو يعدل عن حكم لا إلى غيره لشهوة أو هوى أو غير ذلك دون اعتقاد أو استحلال، فإن ذلك ظلم وكفر وفسق، لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أنا لا أطيل عليك، ولكن ما قلته لك منذ 7 سنوات وكررناه كثيرا، سأثلج صدرك بكلام شيخي، وشيخي بصدق بقى، الشيخ يعني شيخي وأستاذي وإمامي الذي تربيت عليه، هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. والحقيقة أنا بدأت أسحب رجليك، وبعد 7 سنين بدأنا نطلع رسائل الشيخ، يعني منذ أسبوعين شرحنا لكم رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة، والنهاردة بنقرأ للشيخ أيضا، فمنذ 7 سنوات نحن نسحب رجليكم. بدأت هذه المناقشة كالآتي. الشيخ ابن جبرين تعرفونه طبعا، نعم، الشيخ ابن جبرين يسأل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. يبقى هذا مبدأ البحث من الشيخ ابن جبريل بيسأل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة، تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتفسير ابن عباس هذا كفر دون ايه؟ كفر دون كفر. طبعا احنا بنقول هذا برضو لانه نفق على الشيخ للاسف الشديد كلامه لما جابوا كلامه في القوميه العربيه، ويقول لك ده ابن باز كمان بيكفر كمان، مع انه ابن باز ده مثلا انت ممكن تشك في اسمك ولا تشك في رايه في هذه المساله. ليه؟ لان الشيخ رحمه الله تعالى رايه في المساله اوضح من الشمس، لكن سبحان الله التلفيق. وانا اعلم جيدا والله لو ان هذا الرجل الذي يقول هذا او ان هذا الطالب الذي يقول هذا ليعلم جيدا انه لكاذب،
يعني يعلم كذب انه كذب، لان الشيخ ابن باز رايه في المساله معروف وهو يعلم انه كذب. لماذا تاتي بهذا؟ معناه ان يعني كما يقول ايه الخطاب يظهر من عنوانه. فاذا كنت انا من البدايه كده واخد بالك، يعني انا مثلا اما اجيب كلام ابن ابراهيم مش ابن ابراهيم ما قالش، لا ابن ابراهيم قال، ابن ابراهيم قال، لكن كلام ابن ابراهيم هذا لابد يبحث بحثا علميا، وكلام ابن ابراهيم لابد ان يجمع فيه المساله كلها. يبقى انا ما قالوش الاعناق، ما قالوش ابن ابراهيم لم يكن له كلام الا هذا الذي جئت به، لا. وبعض الكلام قد يكون مجملا وبعضه يكون مفصلا. فالشيخ ابن جبرين بيسال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذه الايه: ومن لم يحكم انزل الله فاولئكم كافرون، وقول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون ايه كفر. فقال الشيخ ابن باز: اذا لم يستحله يعني حكم بالرشوه او على عدوه او لصديقه يكون كفرا دون كفر، يكون كفرا ايه دون كفر. يبقى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال هذا: اذا لم يستحله يعني حكم بالرشوه او على عدوه او لصديقه يكون كفرا دون كفر. اما اذا استحل الحكم، اذا استحل ترك الشرع يكون كافرا، اذا استحله كفرا. والاستحلال ايه يا اخوان؟ ان يعتقد حل هذا، هذا هو الاستحلال، ان يعتقد حل ايه هذا الامر. لكن لو حكم بالرشوه لا يكون كافرا كفرا اكبر، يكون كفرا دون كفر، مثلما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. طبعا البعض حاول يشكك في صحه هذا الاثر الى ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا الاثر صححه الائمه العلماء وتلقته الامه بالايه بالقبول، وهو منقول في كل كتب الاعتقاد، فتلقته الامه بالايه بالقبول. فيبقى هنا الشيخ رحمه الله تعالى بين ان تفسير ابن عباس كفر دون كفر هذا اذا لم يستحله، يعني زي سائر المعاصي، خد بالك. اما نقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نقول ايه؟ نقول كفر دون كفر. لكن اذا استحل القتل، اذا استحل المسلم قتل المسلم يكون كفرا ايه؟ كفرا اكبر. طيب، فقال احد الحاضرين: الاشكال الكبير، خلي بالك بقى هنا بقى يبدا ايه المناقشه الدقيقه. الاشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مساله تبديل الاحكام الشرعيه بقوانين. هذا يا اخواني نسميه ارهاب. يعني دايما اذا عدلت عن مساله، يعني كلام الشيخ خلاص يكفي عند حد، يعني كلام الشيخ يكفي عند هذا الحد في حكم المساله، خلاص ان هو حكم برشوه، حكم بهوى، حكم بكذا كذا، حكم بهذا، فهذا ايه كفر دون كفر ما لم يستحل، خلاص انتهت المسألة عند هذا الأمر. ليه؟ لأن هذا الكلام بينضبط مع الكلام في سائر المعاصي، في سائر المعاصي، لأنه لم يثبت أن مسألة حكم غير من الله لها دليل خاص يفترق عن سائر هذه المعاصي، خلاص يكفي كده. لكن ازاي يكفي؟ ازاي يكفي؟ ازاي ده احنا في عصر يعني الشبكة العنكبوتية، وفي عصر بقى البحث اللي عامله ابو حمزه السلفي وابو عمار مش عارف ايه وكلام، بيبقى الواحد امامك، يبقى انت بتتكلم واخد بالك في المساله، وبتقول ابن عباس بيقول ومجاهد بيقول وشيخ سام بيقول ما احنا نقول، وهو ولا معك خالص خالص ولا معك، بل يطلع يقول ايه احنا ما عدناش نحضر الشيخ الفلاني. ليه؟ اصل عنده اخطاء في العقيده، عقيدته فاسده. ليه عقدته فاسد؟ عشان بيتكلم بكلام السبب كله؟ لا، خالف الشيخ فلان، لان دي مساله منتهيه، فاصبحت العقيده الفاسده اللي عايز يعرض نفسه الى ان يقال فيه عقدته فاسده، خد بالك، يدرس هذه المساله على طريقه السلف، وغيرها بقى من المسائل، سواء الحكم غير من ظلام، مساله الايمان او الجهاد او العذر بالجهل او غير ذلك، تدخل في هذه المسائل. ولهذا كثير ممن يتصدر في الدعوة ملوش دعوه بالمسائل دي خالص، انما ايه الدعوه اللي هي يعني الاسلام محبه كده، يعني الحاجات اللي هي حلوه كده ما فيش فيها اشكاليات، والقصص والحاجات الاجتماعيه ويعني الوعظيه. لكن انا ادخل نفسي من ذات العذر بالجهل، ولا ادخل نفسي في الحكم غير ما شاء الله، ولا ادخل نفسي في الايمان والكلام من ده، وانا يا عم مالي دعوه بقى. لان لو انا قلت الكلام ده مش هبقى حبيب الملايين، هبقى عدو الملايين، لان الاقي معي ايه ثلاثه اربعه وخلاص، واخد بالك؟ زي ما انتوا قاعدين كده خمسه سته سبعه كده. لكن طبعا لو النظام غير كده ممكن نلاقي المساجد المسجد ده مليان اليمين والشمال يعني، واخد بالك؟ لكن معروف انت رايح النهارده يبقى تاخد في جنابك على طول، يبقى انت رايح تتعلم عقيده فاسده، جاي النهارده يبقى جاي تتعلم عقيده فاسده، عقيده سعوديه بس مالهاش دعوه بالعقيده الاسلاميه خالص، دي عقيده سعوديه مالهاش دعوه بالاسلاميه، الاسلاميه شيء والسلفيه شيء، زي ما هما بيقرروا دلوقتي بقى عندنا العقيده المصريه ما عادش عقيده اسلاميه سلفيه، زي النهارده الميدان كده بيقول كده، الميدان النهارده اوعى تقول اسلاميه ولا سلفيه، خد بالك؟ لكن تكون مصري، فاحنا جميعا مصريون مش مسلمون، مصريون. لو جيت تقول اسلاميه امسكك اقف كده هناك وقول اسلاميه، امسك من هنا اسلاميه، مين اللي جابك يا ارهابي؟ لان الاسلاميه ديت عندهم يعني انت بتدعو لجماعه معينه، لا احنا عايزين دعوه للجميع، يبقى ما ينفعش اسلاميه، تنفع ايه؟ مصريه. فبقت عندنا عقيده مصريه وعقيده سعوديه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فبعض الحاضرين قال للشيخ إيه؟ طيب يا شيخ مسألة التبديل الأحكام الشرعية بالقوانين. فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله هذا محل البحث، إذا فعلها مستحلا. أيوه نعم ماشي، يبدل ما يبدلش يعني إيه؟ في بالك؟ هذا إذا فعل مستحلا. ما نحن نقول ذلك، إذا فعل ذلك مستحلا. لم يلتفت الشيخ إلى كلمة إيه؟ كلمة تبديل. ولهذا زي ما احنا درسناها لكم من قبل قلنا لك ان كلمة اللي صعب المسألة وخلاها ارهاب يعني يخوفك، بس الكلام ده في المعصية العادية، ده اذا كان الحكم يعني كذا، لكن اذا انتبه اذا قنن تقوم تخاف كده، اذا الزم اذا بدل يقوم يجيب لك الفاظ يحسسك ان ايه المسألة مش زي ما انت فاهم، المناط مش هو، راح يحط لك مناط كده، المناط اصل يوم لما تسمع بقى المناط مش هو والالفاظ مش هي، تقوم تقول ماشي يا شيخ يعني اذا صح فعلا وتسكت. لا مسألة مش كده، مسألة ايه؟ الالفاظ دي انت جبتها منين؟ الالفاظ دي من اللي تكلم بها من العلماء؟ كلمة تبديل تقنين الزام، واخد بالك؟ هات الحاجات دي عشان نكيفها شرعا. احنا عندنا حاجة اسمها ضوابط شرعية او اوصاف نحكم بها على صاحب المعصية، عندي استحل، عندي جحد، عندي التكذيب، عندي وهكذا، يبقى دي ألفاظ وأوصاف صح نسبة الأحكام إلي لأنها أوصاف منضبطة ودل عليها الدليل، إنما تجيبها تقنين، من اللي قالك إذا قنن الواحد المعصية إذا قننها يبقى لها حكم خاص، إذا ألزم بقى لها حكم خاص؟ هلا كأن الرجل دلوقتي اللي بيلزم بنته بخلع النقاب، طب أنا أقول لك على حاجة، ده ممكن يقول لها إيه؟ خلع النقاب ده أنت إيه عفريتة؟ طول ما أنا عايش ما أنتش لابسة النقاب. والله يا بنت الذي أمك طالق اللي لبست النقاب. يعني وصف كمان بلا عفريتة؟ خلاص وألزمها وعلق ذلك على طلاق أمها على لبسه. عايز اكتر من كده ايه الزام؟ ولك لا بس مش مكتوب، لا احنا عندنا حاجه اسمها مكتوب، يعني زي البيع كده نقول البيع اذا ما كانش مكتوب يبقى لا لا، اصل يعني نقصد الالزام مش من الزوج من الاب لبنته، لا نقصد تقصد ايه من مدير المدرسه، لا برضه مش من مدير المدرسه برضه، يعني تقصد مثلا من مدير التعليم، لا برضه مش مدير التعليم، يعني تقصد مثلا من وزير برضه، لا مش من الوزير، وما تقصد مني؟ اذا انت اختزلت هذه القضيه لتناقش بها رجلا واحدا، مع ان الامه مجمعه على ان الحكم بغير ما انزل الله معصيه يجري ما يجري يجري فيها على المحكوم ما يجري على الحاكم. هو انا وانت الان معافون معافانا من مسألة الحكم غير منزل الله ولا ايه؟ جميع الضوابط التي تجب في مسألة الحكم غير منزل الله للحاكم هي نفسها الضوابط التي تناقش بها الايه؟ المحكوم اذا حكم برضه غير منزل الله. عندك في التفريق عندك دليل على الفرق بين الحاكم والمحكوم؟ هترجع تقول اصل بس الحاكم بيلزم. يا ابني ما احنا قلنا لك الاب بيلزم، بس اصل الحاكم بيسجن، هو هيسجنها برضه، ممنوع الطلوع خالص، مش لازم السجن يعني يكون من محكمة ال، لا شوف انت الان عمال ايه محتار، ما انتش قادر تلم الموضوع ليه؟ لانك علقت على اوصاف ايه غير منضبطة، علقت على اوصاف مش من كتب العلم، علقت على اوصاف من عندي كأنت. فالشيخ قال يعني لما قال له بقى مسألة التبديل يا شيخ، مسألة التبديل احكام شرعية بقوانين، فالشيخ خاطعه قال له طيب انا ده اللي انا قلته، يعني هذا محل بحث، اذا لم يكن مستحيل يعني الشيخ لم يلتفت الى مسألة ايه الارهاب يعني كلمة التبديل، وبيقولك بقى الاشكال الكبير يا شيخ، يعني الكلام اللي قاله الشيخ ده حاجة كده سهلة يعني اللي قاله من قبل ده اذا كان مستحيل، لا لا لا، الاشكال الكبير يا شيخ انه لو بدل، خد بالك الاشكال الكبير ديت خليك توقف بقى ترتعش وشك يحمر، اشكال كبير ايه؟ احنا تعودنا الاشكال الكبير او المسألة الكبيرة لما كان ابن عبد الوهاب في مسألة كتاب التوحيد يقول لك والمسألة الكبيرة، اه بتكون كبيرة بحق فعلا، اللي هي المسألة الاصل التنبيه مثلا على معنى لا اله الا الله، التنبيه على فضل لا اله الا الله مثلا، لكن ايه يا شيخ الاشكال الكبير يا شيخ؟ ايه يا ابني؟ فقاطعه السائل نفسه، فلما الشيخ قال له دي محل بحث، ده محل البحث اذا فعلها مستحيلا، فالسائل ايه؟ قاطعه، وقد يدعي يا شيخ ان غير مستحيل، ده بقى الشغل ايه المصري بقى ده على اصوله، واخد بالك؟ التفريص ده يا شيخ بس ماشي شيخ ومستحيل، اه بس هو قد يدعي يا شيخ غير هذا يا شيخ، لان الاستحيال ده في القلب، فهو ممكن يقنن ويقول لك انا مش مستحيل يا شيخ، انا شرع الله بيلزمني. فقال ابن باز خلي بالك من ردود الشيخ، تحس ايه عدم اهتزاز، ولهذا اخواني احنا الحقيقه لو تابعنا منهج الشيخ ابن باز في او منهج سلف الامه عموما اللي هو ايه مثلا زي منهج ابراهيم الحرب كده، لما طلعت مساله الاسم والمسمى، هل الاسم المسمى ولا غير المسمى، ووعد الناس ان هو يكلمهم في هذه المساله، وطبعا كان سبب هذه المسألة كلام الجهمية لما قالوا ان اسماء الله مخلوقة فجعلوا الاسم غير الايه المسمى لانها مخلوقة، فوعدهم ابراهيم الحربي ان هو يكلمهم في ذلك يوما. طبعا اجتمع بقى الناس، انت عارف ان المسائل اللي بيحدثها الشيطان ديت بيؤذذ حولها الناس، يعني انا مثلا لو انا عملت دلوقتي انا متيقن ان لو حطوا لوحات في المنصورة، واخد بالك، الشيخ مثلا هشام البيلي سيناقش قضية الحكم بغير ما أنزل الله في مسجد التوحيد عصرا، أنا متأكد أن الشوارع كلها تسد، خد بالك ليه؟ انتظر بقى. فاجتمع الناس على إبراهيم الحربي، فخرج عليهم إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى بعدما وعدهم، وقال والله أنا نظرت في كلامي العلماء فوجدت هذا لم يسبقنا أحد في هذا، فأنا أعتذر عن الكلام في هذه المسألة، هذه المسألة ما يترتب عليها يعني خلاص. فانصرف الناس، فجاءه واحد بقى في الصلاة اللي بعدها قال له شيخ أنا عاوز أعرف الاسم والمسمى ولا غير المسمى، وفي ناس بقى ما يكفيهاش إيه إنك ده الأجوبة العامة، أروح أتعلم يا ابني وكذا، أروح أتعلم إيه هو أنا جاهل قالت. فقال له إبراهيم الحربي هل تعلم كل المسائل، كل مسائل الشريعة أنت تعلمها؟ قال لا، يعني أنت تشهد في مسائل، آه طبعا ما تجهله أكثر ما تعلمه، أيوة نعم. هل تعلم كل المسائل؟ قال لا. قال اجعل هذه من المسائل التي لا تعلمها، خد بالك أنت عندك ألف يبقى ألف واحد. فالشيخ قال إذا فعلها مستحيلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومي أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر. برضو القاعدة معاي، حطيت كلمة تبديل، حطيت كلمة ان هو ممكن يقول غير الذي يعتقد، كل هذا برضو مسألة لا تغير الحكم. ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة، حتى يلتزم من غير دين الله كالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. دي بقى أشكل عبارة في رسالة الشيخ، ولهذا أنا سمعت تسجيل صوتي لبعض من يتكلم يعني، فيقول تعالى يا سيدي زي هشام البيلي اللي يقول في مسألة الحكم بغير من الله، هذا كلام ابن باز، وابن باز معروف أنه لا يكفر الحاكم بغير من الله، لكن تعالى شوف بيقول ايه بقى، خلي بالك سب الرسالة كلها، أنا أسمع هذا التسجيل الصوتي يقول واحد شيخ يعني لأحد طلاب، شوف بقى ولكن ينبغي على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، من غير دين الله كذا كذا وكذا يقاتل حتى يلتزم. يبقى إذن إحنا النهاردة بنطلع نقاتله حتى يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى. هذا كلام ابن باز، يعني كان هشام البيري لم يفهم إيه هذا الكلام. يبقى هشام البيري بيتكلم الكفر ده حاجة في حاجة ثانية، لكن إذا حكم غير ما أنزل الله وبدل وكذا يبقى لابد أن يقاتله حتى يلتزم إيه شرع الله سبحانه وتعالى، مع أن كلام الشيخ فيما سبق حتى مع هذا الصورة التي قلناها لما سألوا عن التبديل وكذا إذا بالحكم واحد. لكن نقول مثل هذا الرجل هداه الله وعلمنا الله وإياه، فإن من الأهمية بمكان أن يفهم الإنسان مصطلحات أهل العلم. لازم تفهم مصطلحات أهل العلم، يعني لما نقول استحلال لازم تعرف يعني استحلال، لما نقول تبديل يعني لازم تعرف يعني تبديل، لما نقول مثلا التزام حتى يلتزم لابد أن تعرف ما معنى الالتزام. هل الالتزام يعني العمل، يعني حتى يلتزم يعني حتى يعمل، أو ما معنى الالتزام؟ الالتزام عند العلماء هو الاعتقاد والإقرار والاعتراف. ففي حاكم بيحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعترف إن يلزمه الحكم بما أنزل الله، فده نقاتله حتى يلتزم الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالالتزام يعني الإقرار، يعني الاعتراف، ولا يعني العمل، وإلا فكل واحد ممن حكم بغير ما أنزل الله يبقى هنقاتله برضه حتى يلتزم حكم الله. يبقى أي واحد يحكم بغير ما أنزل الله لابد أن نقاتله حتى يحكم بما أنزل الله. يبقى الالتزام هو الإقرار والاعتراف والإذعان حتى ولو لم يصاحب ذلك بفعل أو إيه أو عمل. خلي بالك، ومما يدل على ذلك كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لما ذكر اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، ماذا قال يا إخواني؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله: ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. ثاني، طبعا عندنا كفر ترك الصلاة إما أن نكون جاحدا، ودي ما فيش فيها نزاع، فالجاحد لها إيه؟ كافر. إنما النزاع فيه في المتهاون والمتكاسل. طيب، يبقى مورد النزاع في من أقر بالوجوب والتزم فعلها، قال يلزمني الصلاة لكن لم يفعلها. لكن لو قالك ما يلزمنيش الصلاة لا يلزمني الصلاة، فيبقى هذا جاحد لوجوبه. لكن هذا الرجل قال يلزمنا إن شاء الله، والله الصلاة كويسة والصلاة واجبة والله، بس بعيد إن شاء الله ربنا يسهل. خد بالك، ده اللي فيه النزاع، اللي هو مقر بوجوبها وملتزم إيه وملتزم بها، يعني مقر بالوجوب ولكنه لم يفعل ذلك. انتبهت يا اخوان، لفظ الالتزام مهم جدا برضو، احنا نيجي نفسر الالفاظ نفسره بكلام برضو اهل العلم. طيب، وأيضا يدل على ذلك إيه؟ كلام شيخ سعد، وإحنا ده إحنا قرأناه برضو في تيسير الكريم الرحمن، قال في مسألة الحكم نفسه بغير ما انزله، قال إيه شيخ سعدي؟ قال: ومن ترك التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومع تركه ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. أظن واضح الكلام أوي. خلي بالكم دي شبهة خطيرة، شبهة إيه؟ خطيرة. تاني كلام الشيخ سعد: ومن ترك التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه أي مع الإقرار به، مع كون هذا الحكم يلزمني لكن تركه ولم يحكم بما أنزل الله، فله حكم أمثاله من العاصين. يبقى اتضح أن الالتزام هو يا إخواني هو الإقرار والاعتراف، أن يلزمني أن أحكم بما أنزل الله لكنني حكمت بغير ما أنزل الله، يبقى الالتزام شيء. ولهذا الفقهاء حتى بيضعوا مصطلحا اسمه إيه؟ الالتزام. يقول لك يعني من الملتزمون دول؟ الملتزمون دول الذين يلتزمون أحكام الشريعة وليسوا مسلمين، ده في باب آخر يعني برضو يقولون في الملتزمين اللي هم القوم الذين يلتزمون أحكام الشريعة، يعني مثلا زي أهل الذمة أو كذا بيلتزمون أحكام الشريعة وإذا ما كانوا إيه؟ مسلمين. ولهذا كان شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى لما واحد يبعث رسالة يقول له سؤال ويقول للشيخ أنا رجل ملتزم وكذا وكذا، فكان الشيخ يعلق يقول: لا تقل أنا رجل ملتزم، فإن الملتزم هو إيه؟ هو من يلتزم أحكام الشرع وليس من المسلمين. قل أنا رجل مستقيم مثلا، في ذلك أنا رجل على الاستقامة أو رجل على كذا، لكن لا تقل رجل إيه؟ ملتزم. يبقى هنا ما فرح به هذا الأخ لما قال تعالى، ما حط رسالة عنده واخد بالك، وبقى ما بيقراش رسالة كلها، سبحان الله. وهذا شأن الذين يتبعون المتشابه أصلا. يوم فسمعت أنا تسجيل صوتي قال لك تعال شوف يا سيدي ابن باز بيقول إيه، ها إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم. يبقى احنا النهاردة لما بنطلع على السلطان وعندنا مثلا قوة نقاتله حتى يلتزم، ده كلام ابن باز اللي نفسه ابن باز لا يكفره. يبقى حتى وإن لم نكفره عينا بس احنا نقاتله بفتوى ابن باز. وكما قلنا هذا لعدم فهم المراد من مصطلحات اهل العلم، خصوصا في باب يا اخوان التكفير، فقضايا الايمان والكفر لابد ان اضبط حدود الالفاظ، لازم اضبط حدود ايه الالفاظ لازم، والا وقعنا في انحرافات خطيره جدا. نعم كلام الشيخ بيتكلم في القتال وليس في الكفر. يقاتل لانه ما فيش مقارنه بين القتال والكفر، انت قد تقاتل مع عدم الكفر، زي مانع الزكاه اذا جاء قوم فمنعوا الزكاه فان الامام ياخذ منهم قاه يقاتلهم، فالقتال غير الكفر، هذه مساله وهذه مساله. فالشيخ قال ولكن يعني ينضاف الى كونه كفر دون كفر، ينضاف لانه مع ذلك يقاتل اذا لم يلتزم ايه، اذا لم يلتزم هذه الاحكام، خد بالك. فالكفر ما فيش تناقض الايه، هذا لو استحل، هذا لو استحل، لو استحل الحكم بغير ما انزل الله لا، هنا يكون كافرا ويقاتل، هنا يكون كافرا ويقاتل. ليه؟ حتى يلتزم احكام الله، حتى يقر بان هذا الحكم يلزمه. اما مع الاقرار لحكم الله سبحانه وتعالى، مع الاقرار ان هذا حكم الله عز وجل، فلا يقاتل ولا يكفر اذا كان مقر، فلا يقاتل وكفر. احنا عندنا مسالتين الان، رجل اقر بذلك ولم يعمل فهذا لا يكفر ولا يقاتل، رجل استحل ذلك فهذا يكفر ويقاتل، هذا يكفر ويقاتل. اما عموم المسلمين فقد يكون هناك من يقاتل مع عدم كفره في مساله المسائل، زي المساله نص عليها ليه الشهاده قتال البغاه مع انهم ليسوا كفارا وزي قتال كذا، لكن الشيخ مراده هنا رحمه الله تعالى ولهذا قال إيه؟ من غير دين الله، غير دين الله، غير دين الله يعني جعل الزكاة ليست من الإسلام، قال هذه ليست من الإسلام، هذا غير، فهنا يكون إيه؟ كافر ويقاتل حتى يلتزم ذلك، كافر ويقاتل حتى يلتزم. فمن استحل وغير ناسبا ذلك التغيير إلى شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يقاتل بذلك. فمراد الشيخ هنا رحمه الله تعالى في الذي يكفر بذلك، قال إذا فعل مستحيلا لا يكفر، إذا فعل بتأويل لإرضاء القوم أو كذا يكون كفرا دون كفر، لكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، يلتزم من غير دين الله، حتى يلتزم من غير دين الله، من غير دين الله كالزكاة أو غيره، مش من لم يعمل بالزكاة، مش من ترك العمل بجمع الزكاة وكذا، لا، من غير زي الزكاة وزي الصلاة وزي كذا وزي كذا يقاتل حتى يلتزم وهو كافر. الايه ما بيقول الاستحال في ايه ليه مثلا؟ لا احنا في الخروج دي مسألة يعني تانية، ما هو القدرة والبديل دي لمن اي دي ده ده عند الحكم الكفري، يعني يبقى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فإذا حصل كفر بواح عندنا فيه من الله برهان يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا نخرج عليه، بس نخرج عليه بايه؟ يبقى عندنا الان في شروط في تكفيره وفي شروط في الخروج عليه. شروط في التكفير ده اذا توفرت شروط انتفت البواح، من الاستحلال ومن التكذيب ومن الجحود ومن التبديل نسبا ذلك الى الشريعه وغير ذلك من هذه الشروط احنا ذكرناها الست، لكن احنا بنحرر هنا كلام ابن باز رحمه الله تعالى. كابن باز رحمه الله تعالى يقول فاذا فعلها مستحيلا لا يكفر، واذا فعلها لتاويل لارضاء قومه او لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر. خلاص ده اللي هو بيقرره الشيخ من اول ارسال. ايضاح زائد يقول ولكن مش لان هذا يخالف فيما سبق، لا، ولكن يجب على المسلمين قتاله اذا كان عندهم قوة حتى يلتزما. لو وقفنا هنا بقى، لو وقفنا هنا قد يحصل الايه الاشكال، ان ممكن الشيخ يفرق هنا برضو ان راى ان القتال من غير استحلال، لا، قال الشيخ ايه؟ يقاتل اذا كان عندهم قوة حتى يلتزم من غير دين الله، واللي بيغير دين الله كالزكاة او نحوها بيقاتل لكونه كافر ولا بيقاتل مع اسلامه؟ اللي بيغير دين الله يقاتل مع كفره. فهمت يا محمود ديت؟ اذا ما فهمت اقول لا، يعني لو في استشكال اقول. بس انا مش عايزك خلي بالك يعني ايه يعني عايز يكون استشكال حقيقي، مش ان انت تستشكل وبس. الوقت الاستشكال كان عندك في ايه؟ في مسألة انه الشيخ قال اذا فعل مستحيلا لا يكفر، واذا فعل تقول الارضاء قوم وكذا كذا يكفر كفرا دون كفر. خلاص الاستشكال عندك ايه في عبارة الشيخ ولكن يجب على المسلمين قتاله اذا كان عندهم قوة حتى يلتزم. خلاص لو وقفنا هنا ابقى الاستشكال الا وهو انك انت بتقول انه معنى هذا ان في تناقض، ان هيبقى القتال لو فسرنا الالتزام، لو فسرنا الالتزام زي ما احنا فسرناه هنا بمعنى الاقرار، واخد بالك بمعنى الاقرار، هيبقى ايه هنا عندنا؟ يبقى لا تقصد تقول ايه بقى هنا؟ يبقى لو فسرناه بالاقرار، فاسول كده، فسرناه بالاقرار يبقى عدا الاستحلال اللي هو الشيخ ذكره في الاول، يبقى عدا الى اذا لم يقر يعني. حتى يقر يعني ايه؟ حتى يقر اللي هو يلتزم، حتى يقر. طب اقر لا نقاتله، الاشكال بقى هنا عندك انت بتقول كيف نقاتله حتى يقر ثم نقول وكفر دون كفر. لا هنا ما تجيبش بقى كلام كفر دون كفر. ليه هتجيب كفر دون كفر هنا ليه؟ استنظر متصل كلام الشيخ، متصل مش حتى يلتزم بس، قال حتى يلتزم من غير دين الله. لا لا مش حملنا، لأنه هنا بيبين لك القتال هنا حتى يلتزم من غير، يبقى حتى يلتزم المستحيل ما عادش فيه إشكال بقى، يعني حتى يلتزم غير المقر يبقى يجب قتاله، حتى يلتزم غير المقر يجب قتاله لإيه؟ لكفره. يبقى يجب قتال من غير دين الله فكفر بذلك حتى يلتزم دين الله سبحانه وتعالى. وبعد يبقى الكلام ما فيه إشكال، يبقى كلام الشيخ في الكفر معروف، ألا وهو تعليق ذلك على الاستحلال، يبقى تعليق ذلك على الاستحلال. طيب لما أضاف الشيخ كلمة القتال يبين أنه لو أنه أقر بحكم الله سبحانه وتعالى ولم يعمل به فهذا لا يكفر ولا يقاتل، أما إذا لم يلتزم أي إذا لم يقر بهذا فغير دين الله سبحانه وتعالى كالزكاة والصلاة ونحو ذلك، فإنه حينئذ يقاتل لكفره، وبهذا ينتهي الإشكال. ويبقى الكلام هنا إيه؟ أصبح موصولا وأصبح بينا واضحا جدا. وكذلك يا أخواني يدل على ذلك كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما سبق وفيما إيه؟ سيأتي فيما سبق، ولهذا لا يبدو التعارض إذا فهمنا كلام الشيخ الذي سيكون بعد ذلك وكلام الشيخ السابق رحمه الله تعالى. يبقى هنا قول الشيخ ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم من، لازم توصلها كده، حتى يلتزم من غير دين الله كالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. إنما الشيخ هنا ذكر القتال في صورة كفرية وهي عدم الالتزام الذي بمعنى عدم الإقرار، كما نقلنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكما نقلنا من كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى الشيخ في الكفر قال حتى يستحل، حتى لو بدل اللي هو التبديل بمعنى عندهم اللي هو من غير نسبة ذلك إلى الشرع، لأن برضه هيأتي كلام الشيخ الآن يفسر إيه معنى التبديل، فهذا حتى إيه؟ حتى يلتزم، يلتزم يعني حتى يقر، فإذا لم يقر بذلك، إذا لم يقر بذلك فهذه صورة كفرية والعياذ بالله، إذا قال أنا ما يلزمني حكم الشرع هذه صورة كفرية، ولهذا يقاتل حينئذ لكفره، يقاتل حينئذ إيه؟ لكفره. أما إذا أقر ولم يعمل فإن هذا لا يكون محل كلام الشيخ، فالشيخ حكم فيه أنه كفر دون كفر. طيب فقال السائل نفسه بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا، يعني الشيخ بدل هذا، بدل الحدود، خلي بالك بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا، يبدو السائل هنا ها لا يفرق بين التبديل والايه والاستبدال، بين التبديل نسبة ذلك او ترك الحكم بما انزل الله، فجعل ترك اقامة الحد تبديلا للشرع، تبديلا لهذا الحكم، كونه ترك يبقى ده مبدل. لهذا قال الشيخ سأل يا شيخ، يعني كنا نستغرب يا شيخ هذا بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا، فقال الشيخ ابن باز يعني ما أقام الحدود، شوف خلي بالك، شوف انتبه الإحالة هنا، يعني ما أقام الحدود، ما أقام الحدود، عذره بدل القتل عذره، خلي بالك السائل يسأل عن مراد في ذهنه، ظن أن ترك الحد تبديلا، فالشيخ بيقول يعني ما أقام الحد، لأن في فرق بين بدل الحد وترك إقامة الحد، ترك إقامة الحد معصية، بدل الحد نسبا ذلك إلى الشرع يبقى هذا هو الكفر. ولو جعلنا كل تارك للشرع مبدلا تبديلا يخرجه من الملة لكان كل عاص كافرا، لأن كل عامل بالمعصية تارك لما أمر الله به عز وجل، لما نهى الله عز وجل من هذه المعصية، الزاني ده زنى مع قول الله ولا تقربوا الزنا يبقى بد، خلاص على كلامه كده يبقى بد. لا تأكلوا الربا، تبع المرابي يبقى بد. وفروا اللحى، يبقى الحالق بد. وعليه فيكون على هذا المنطق الذي قال به السائل بدل الحدود يا شيخ، بدل حد الزنا وكذا وكذا، يبقى على قول السائل هذا يكون كل صاحب معصية مبد. ومن أجل هذا شوف الشيخ يرده إلى دقيق الكلام، إلى دقيق الكلام يقول يعني ما أقام الحدود، خلي بالك مش يعني استحل، مش يعني لا ما أقام، تقصد أنه ما أقام الحدود يعني عذره، بدل ما يقتله عذره، سجنه ضربه ها. فقال الشيخ ابن جبريل او الحبس يعني او حبسه، فقال الشيخ او الحبس. قال السائل خلي بالك وضع مواد يا شيخ عفى الله عنك، وضع مواد، وضع مواد، يعني ما عادش السارق هيقطع ايده، لا ده السارق ده بياخده مثلا 5 سنين 10 سنين 30 سنة، ده وضع مواد زي ما قلت لك، دي ايه المناقشة المصرية دي بقى الحامية دي، خد بالك ده الطبع بقى ايه المصري. يعني الشيخ لما قال الشيخ بدل، فالشيخ احاله على كلمة يعني ما اقام، برضو مش مشغلية، خد بالك يا شيخ وضع مواد، وضع مواد عفى الله عنك. قال الشيخ ابن باز الاصل عدم الكفر حتى يستحل، وضع مواد واخد بالك، ترك العمل بهذه بإقامة هذه الحدود حتى يستحل يكون عاصيا، أتى كبيرة يستحق العقاب كفر دون كفر حتى يستحل. فقال السائل حتى يستحل، الاستحلال في القلب ما ندري عنه، أظن أنت مش هتناقش إيه أقوى من كده، يعني شيخ الآن احنا لنا الظاهر ده رجل قنن ورجل بدل، بدل كما قال بدل الحدود. ولهذا شوف الألفاظ دي إذا لم نفقهها زي كلام مثلا صاحب المفهم لما بيجيبوه على إنه إيه الأمة مجموعة الخروج، لأنه إيه قال وهذا لخلافة في الخروج به، صاحب المفهم ماذا فعل؟ ماذا قال؟ قال أباح الزنا، أباح الخمر، أباح، أباح غير إنه ترك الخمر، ترك الزنا. فالإباحة شيء والترك شيء، أباح يعني اعتقد حل ذلك، اعتقد إن الزنا ده حلال، اعتقد إن الربا ده حلال، خد بالك. يبقى إذن هنا انتبه، فالسائل أولا لاحظ المناقشة بدأ منين، أول حاجة قال السائل الإشكال الكبير يا شيخ، لما الشيخ أورد تفسير ابن كثير إنه في تفسير ابن عباس الكفر إن الكفر ما لم يستحل، فالإشكال الكبير يا شيخ في مسألة التبديل، تبديل الأحكام بقوانين. الشيخ قال طيب ما هو هذا محل البحث، اذا لم يفعل ذلك مستحيل، اذا فعل ذلك مستحيل ان يبقى يكفر، لم يفعله مستحيل يبقى خلاص. فرجع يقول الشيخ ايه، طيب الشيخ ده بدل الحدود، فراح الشيخ صوب له قال له يعني ما اقام الحدود عذره يعني، فالشيخ فابن جبريل قال او حبسه، قال الشيخ او حبسه، هذا لا يكون الا ايضا ب الاستحلال. فقال السائل وضع مواد يا شيخ، فقال الشيخ الأصل عدم الكفر حتى يستحيل. ليه يا أخوان الشيخ يقول هذا؟ لأن كل لفظ من هذه الألفاظ إن هو وضع مواد، ترك إقامة الحدود، كذا إلى آخره، ألزم، قنن، عمم، كل هذه ألفاظ لن يتغير بها الحكم الشرعي. إنما المسألة يعني حكم بغير منزل الله. حكم بغير منزل الله على أي صفة؟ هذا هو، ما لم يعتقد، ما لم يستحل، ما لم، وهكذا. زي الزنا، زنا على أي صفة؟ هل الصفة في الزنا لها تأثير في الحكم؟ أبدا. يعني زنا بمحارمه، زنا بجارته، زنا بصديقته، هل الأوصاف دي تغير الحكم من الإسلام إلى الكفر، من كون عاصي إلى كون كافر؟ يا أخواني هذه الأوصاف لا تغير، هذه الأوصاف لا قيمة لها، هذه الأوصاف لا تغير. فيبقى الشيخ بيرد إلى الأصل. أنت بقى عايز تطلع بقى عندك كلمات، لا يا شيخ ده بدل، وبعدين إيه ده بدل على زعمك أنت، تظن أنه لما ترك إقامة الحدود يعني أنه بذلك إيه؟ أنه بذلك بدل. وهذا التبديل يا أخواني حتى برضو نفهمه، وحتى نعلم أن الشيخ كيف نعلق الأمر على الاستحلال ولا نلتفت إلى كلامه، لابد أن تعلم أن التبديل زي ما قلنا نسبة ذلك للشرع، أن يقول هذا من عند الله. ومما يدل على ذلك ما نقله ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن، قال إيه؟ قال إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. تبديل له إيه؟ يوجب الكفر. يبقى حكم بغير ما أنزل الله، ها؟ بدل الحكم بما أنزل الله إلى غير ما أنزل الله قائلا هذا من عند الله، نسب ذلك إلى الشريعة. أما إن حكم بهوى ومعصية فهو ذنب تدرك المغفرة على أصول أهل السنة في الغفران للمذنبين، في الغفران للمذنبين. ولقد ضمن الإمام القرطبي في الجامع الكبير أيضا كلامه حرفيا اللي هو ابن العربي، ونقله عن القرطبي بنصه على علامة الشنقيطي في أضواء البيان مقرا له ومؤيدا إيه؟ ومؤيدا إياه. وهذا أيضا نفس الكلام الذي نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأنا وضع أيضا أو بين أن الشرع المبدل هذا هو الذي تكون فيه النسبة إلى الدين، كما حصل في اليهود أيضا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصورة زي هذه الصورة كده، كما لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون الرجم في التوراة؟ لا إحنا ما نجد الرجم، إنما نجد تحميم الوجه وغير ذلك. فأمر صلى الله عليه وسلم بالتوراة فأتيت، ثم أمرهم بالقراءة فكتموها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فإذا بآية إيه؟ الرجم. يبقى هم نسبوا ذلك إلى الشريعة. يبقى إذن حد التبديل زي ما ذكر ابن عربي وزي ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنه أن ينسب ذلك إلى الشريعة، أن يقال هذا من عند الله، هذا من عند الله. طيب، فقال السائل حتى استحل، يعني يا شيخ ناقب الحكم حتى استحل، الاستحلال في قلبه ما ندري عنه، ما ندري عن الاستحلال اللي في القلب هذا، ما ندري عن الاستحلال اللي في القلب هذا. سبحان الله، طب وأنت مسؤول، علق الشارع الحكم ولازم تكفره؟ يعني هو لازم تقوم بالكفر إذا علق الشارع الأمر على الاستحلال؟ ها؟ فهل تقول لا أنا ما يلزمني استحلال القلب هذا، أنا أحكم عليه بالظاهر؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم رفض الحكم بالإسلام الظاهر للمنافقين، وكان قال يا الله أنا لا أحكم لهم بالإسلام الظاهر نتيجة الباطن، هذا الباطن هذا خارب، وإنما لا أحكم الإسلام الظاهر، تولى الإسلام وضعها حتى ولو كان الإنسان في قلبه يعتقد خلاف هذا، ولهذا يختلف حكم الدنيا عن الآخرة. أما في الآخرة فإن هذا المنافق يكون مخلدا في النار، نفاق الاعتقاد هذا الذي لا يعتقد الإسلام أصلا لكن أحكام الظاهر إيه؟ تبنى عليه. ولهذا لو افترضنا أن حاكم برضه حكم بغير ما انزل الله وقال أنا بيلزمني حكم الله ويعني لكن ادعوا لي أو ترك ذلك مع الإقرار به والالتزام به وهو في نفسه غير معتقد لحكم الله، هنا نقول إيه؟ أمره إلى الله. يبقى حكم الأخروي شيء، لكن الحكم الذي يعنينا هو حكم الدنيا. ولهذا نحن لا نحكم للحاكم الذي حكم غير ما أنزل الله أنه إيه؟ أنه على الإسلام والإيمان في الدنيا والآخرة. نقول ده نحكم له بالإسلام في الدنيا وهو في الآخرة من الناجين. لا، الله يتولى سبحانه وتعالى، لا نجزم لأحد لا بنجاة ولا بعذاب، إنما نقول أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا يعنينا أحكام الدنيا، فحكم بغير ما أنزل ولم يكن مستحيلا خلاص. فهو بيقول له الشيخ الاستحباب في قلبه ما ندري. فقال الشيخ هذا هو، إذا ادعى ذلك، إذا ادعى أنه يستحل، إذا ادعى أنه يستحل. وبرضه من 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 من, من الإشكال عند السائل هنا، عاوز يقول إيه؟ يعني عاوز يقول يا شيخ الاستحلال ده في القلب، لكن فعله ده كفر بنفسه، كفر بإيه؟ بنفسه، مخرج من الملة. نقول هذا دليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة بنفسه. إنما هو كفر بس كفر دون كفر زي القتل، لكن هات دليلا على أنه كفر مخرج من الملة بنفسه. لو جبت دليلا على أن كفر مخرج من الملة بنفسه حينئذ نقول ما نحتاج إلى الاستحلال، لأن هنا يكون الكفر بإيه؟ بالفعل نفسه، لأن الشارع نص على أن هذا الفعل كفر مخرج من الملة بنفسه. يبقى هنا لا نرجع استحلال. وإذا مورد الإيه؟ الاستشكال عند الأخ هذا اللي بيسأل، مورد الاشكال عنده إيه؟ أنه مش قادر يبين، يعني بيستشكل على الشيخ ليه؟ الشيخ لما بيعلق على الاستحلال هو يظن أن الفعل ده نفسه مكفر بنفسه، مخرج من الملة بنفسه، وعليه عايز يقول للشيخ لا ترجع ذلك الى الاستحلال، لان التقنين نفسه يا شيخ وضع قانون وضع مواد، يبقى ده مكفر بنفسه، يبقى كيف ترجعه الى الاستحلال؟ ولهذا قال له يا شيخ الاستحلال في القلب، الاستحلال فين؟ في القلب، ما ندري عنه، انما احنا الفعل ده نفسه مكفر بنفسه مخرج من الملة. نقول له هات الدليل، والا فالقول هذا هو قول الخوارج. ولهذا اخواني نحن بحثنا هذه المسألة باستفاضة شديد الحمد لله ودرسنا على مشايخنا وفي كتب السلف. شوف لا تجد أبدا أمرا يعول عليه الذين يقولون بأن هذا كفر مخرج من الملة إلا الإيه؟ اللازم. يقولك ولازم تقنين هذا، ولازم وضع القوانين هذا، ولازم إلزام الناس بهذا، أنه جاحد لحكم الله، أنه مكذب بحكم الله. وهذا كلام ما يقول به أبدا، اللي هو الاستحلال العملي في أمور الاعتقادية ما يقول بها أحد من أهل السنة أبدا. وهاتوا واتبعنا كلام من قال هذا، ما نقلوا نصا عن أهل من أئمة السلف إنه الاستحلال يكون بالعمل في أمور الاعتقاد أبدا، وإنما هذا الاستحلال راجع إلى الاستحلال القلبي عند جميع أهل السنة القاطبة. فكيف تكفر بالإلزام؟ ولازم المذهب ليس إيه؟ مذهبا إلا باعتقاده صاحبه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وثانيا يا أخي الله يهديك، الله يهديك، من ثبت إسلامه بيقين فلا ينقل عن هذا الإسلام إلى الكفر إلا بيقين، إنما تخاطر بهذه الأحكام، هذه مشكلة، وتعلق هذا على الإيه؟ اللازم، هذه مشكلة كبيرة جدا. بالعكس أنت في الكفر بالذات يا أخي، ده النبي في الزنا قال أعرض عنه أول مرة، أصبت حدا يا رسول الله فطهرني أعرض عنه، فجاءه أصبت حدا يا رسول الله فطهرني أعرض عنه، أربع مرات إخوان. وبعدين لما قال في الرابعة بقى إيه؟ تعال بقى أقيم الحد، لعلك 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 حتى تيقن من ذلك فأقام الحد. فإذا كان هذا في المعصية حد زنا وكذا فكيف يا أخواني بالكفر؟ أنا ما أدري. ولهذا الشيخ الألباني في الرسالة احنا قرناها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لك إيه؟ يقول لك سبحان الله يعني لو كفر من 100 واحد ولم يكفر من واحد فأعمد إلى قول الواحد هذا. ها؟ لا تكفره إلا إذا كانت المسألة واضحة بينا لا لبس فيها. إنما المخاطرة في هذه المسألة مخاطرة خصوصا إذا أنت بتبنيها على غير أصول أهل السنة والجماعة في قاعدة المعاصي. يا أخي لب المشكلة أنك فصلت هذه المسألة عن قاعدة المعاصي عند أهل السنة والجماعة. ولو بحثت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بحثا قائما على قاعدة المعاصي عند أهل السنة والجماعة لاصطرحنا. ولهذا أنا بسألكم الآن أهو بسألكم الآن هل عندنا دليل على أن هذه المسألة تختلف عن المعاصي عن قاعدة المعاصي اللي بحثنا في الأول يا جماعة؟ عندك ما يدل على هذا؟ ها؟ في دليل؟ طب أنت قرأت لهم دليلا؟ هل قرأت لهم دليلا يحصل به الفرق بين هذه المسألة اللي حكم غير منزل الله وقاعدة المعاصي عند أهل السنة والجماعة؟ أبدا. إلا إني لازم إنه ما فعل هذا إلا لكذا ما فعل هذا إلا لكذا وإلا تعليقك على التقنين وعلى الـ 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 الإلزام ما دليله؟ هذا أمر أنت أحدثته من نفسك. لهذا الشيخ مهما يحوله من هنا إلى هنا الكلام واحد. تخيل أن ما جاء أنا أكلمك يوم كامل في أن أنا أقنعك أن ده اللي زنى بأمي ده كافر ده غير الزنا. انت مش عايش في الواقع ولا ايه؟ انت مش فاهم. ولا تقربوا الزنا ده لما بيكون واحد بيزني بجارته واحد يزني بصديقته. لكن ده يا شيخ امه يا شيخ تخيل لما واحد يناقشك الصبح في المساله هل ستتزعزع؟ هل ممكن تسلم له بانه فعلا اللي زنى بام يكون كافرا؟ هل ممكن تتزعزع؟ اجيبوا يا اخوان. انت حسين انا لو ناقشتك لو ابن باز ناقشك ابن باز نفسه ناقشك في ان الزاني لامه كافر بمجرد الزنا كفر مخرج من المله هل ممكن يقنعك؟ هنقوله هات لنا بقى ان نص يقول ان من المكفرات من الافعال الكفريه بنفسها مخرج من المله الزنا بالام. هات لنا فرق. لن يستطيع أبدا. ولهذا استدلال البعض بمسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى رجل كان إيه قد نكح زوجة أبيه فأمرهم بقتله وتخميس ماله قالك بس خمسه ماله يبقى كافر يبقى ده دليل على الصحيح العملي. نقول له راجع الشراح كده لأن يعني لابد من جمع هذه القصة وبين النصوص الأخرى بين هذه وبين القصص الأخرى. فنحن عندنا إن أي ذنب مهما كان فهذا محمول على أن هذا الرجل استحل هذا. لكن إحنا الكلام الفعل بمجرده. أنت عايز تقول إن الحكم غير منزل الله لما يبقى قانون ويبقى إلزام يبقى ده بمجرد كفر مخرج من الملة. الدليل على إن هذا استحلال. لكن غاية ما عندك اللازم. فإما أن تستدل على هذا بأن ده استحلال عملي يساوي الاستحلال العقدي وحينئذ ستخرج عن منهج السنة والجماعة. أو تقول بأن لازم هذا أن يكون كذا وكذا وأيضا تخرج عن مذهب السنة والجماعة في مسألة التكفير وأنه لا يعمل فيها باللازم لأن الحدود تضرع بالشبهات ولأن هذه أحكام لمن ثبت إسلامه بيقين فلا يعمل بها باللازم. ولأنك أيضا لو كفرت باللازم لكفرت من أصر على المعصية باللازم. إيه رأيك في واحدة محجبة في واحدة متبرجة لها أخ أو لها أب أو لها زوج جاب لها الكلام من الكتاب والسنة وجاب لها كلام أهل العلم وجاب لها كل ده، ومع ذلك كل يوم تخرج بتبرجها، بقيت على هذا 70 سنة، بقى شعرها أبيض زي الليفة البيضة، ومع ذلك مصر على التورج حتى ماتت. هل ده تعطيه الاستحلال العملي اللي هو استحلال عملي؟ يعني اعتقاد، اعتقاد. وإلا قد يطلق على بعض المعاصي استحلال عملي، كما أطلق النص يكون يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرى والخمر والإيه والمعاد، يعني يفعلون بكثرة فعل المستحيل. لكن الأمة مجمعة على أن من فعل هذه لا يكون كافر، لكن احنا بنتكلم استحلال اعتقادي. هل المرأة دي بإصرارها المصر على المعصية هذا السنوات الطويلة دي حتى ماتت بتبرجها، هل نعطيها حكم الكفر المخرج من الملة؟ ونقول لو كانت تعتقد، لو كانت هذه المرأة معتقدة آيات الحجاب فعلا لاستقامت، لكن كون المرأة هذه لا تلبس حجابها رغم هذا كله هذا دليل على أنها تجحد حكم الله. هل يمكن أن نقول هذا يا أخواني؟ مستحيل أن نقول هذا، وإلا لكفرنا سائر عصاة الموحدين. وأنتم تعلمون مسألة الإيه المصر على المعصية، تعلمونها جيدا أنها من منهج الخوارج، فالمصر على المعصية ليس مستحلا، إنما الاستحلال ده عمل قلبي. ولهذا لو جاء واحد يزني 1000 مرة، لو جاء واحد يفتح باب عارة، لو جاءت امرأة تؤجر فرجها لو جاء رجل يفتح باب عارة وقد وضع على الباب مسلحين يقتلون كل من يريد أن يدخل بكذا وكذا، لو كنا نكفر بهذا يبقى هذا هو مذهب الخوارج. شوف رغم دي قرائن ايه، قرائن قوية، لو كان هنكفر باللازم دي قرائن قوية، فكيف اذا نجعل هذا في الحكم بغير منظر؟ اشمعنا لماذا نترك اصولنا كلها في المعاصي الحمل الكلفة المعاصي رغم لو فعل ما فعل، ونيجي نقول لا ده لو كان يعتقد، ده لو كان كذا كذا، لو كان لحكم بما انزل الله. طب ما هو نفس المسألة في المصر على المعصية. ولهذا ضع القاعدة وطبق على سائر المعاصي، وإياك أن تكون مخذولا، تنزل هذه القواعد على وفق ما تهوى. فالشيخ نواز قال هذا هو، إذا ادعى ذلك، إذا ادعى أنه يستحله. فقال الشيخ ابن جبريل إذا أباح الزنا برضا الطرفين، خلي بالك الشيخ ابن جبريل بيقول إيه، إذا أباح الأولين كان بيقول إيه، بدل الحدود يا شيخ، هنا أباح الزنا برضا الطرفين، فقاطعه شيخ ابن باز قائلا كذلك هذا كفر، هذا كفر إذا أباح، يعني استحل أن هذا حلال. فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقول المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها، يعني عايز يقول كده، يعني بيقول أن المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها. فقال الشيخ ابن باز إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر، إذا أحلوا ذلك إيه بالرضا فهو كفر، يعني إيه؟ يعني إذا قالوا هذا حلال، إذا كان بالرضا يبقى حلال، هذا لا شك إنه كفر مخرج من ملة، يبقى حلال، مش يترك من رضي، خلي بالك فرق بين إحنا نقول يترك من رضي وبين أن نقول حلال الزنا إذا تراضى الطرفان، فرق بين المسألتين كبير جدا جدا. ولهذا أنا بقول التحرير موضع المناقشة في غاية الأهمية، أباح أحل غير ترك الزنا بين الطرفين، ترك هذا، لكن أحل ذلك قاله حلال، نسب ذلك إلى الشريعة أيضا هيبقى كفر أكبر. ولهذا الشيخ ابن إبراهيم سئل في فتاويه المجلد السادس 189 قال إذا كان أهل بلد يقرون البغاء هل تكون بلد كفر أم لا؟ فكان جواب الشيخ بيقول إيه؟ هذا ليس كفرا إلا إذا استحلوا. مع أنه بيسأل إيه إخواني يقرون قال إذا استحلوا وهو معصية عظيمة كبرى. يبقى إذن هذا شيء وهذا شيء. فكلمة أباح أحل غير ذلك يعني اعتقد ذلك حلالا، إنما لا يؤخذ من الترك أو جعل ذلك قانونا أنه يكون إيه؟ أنه يكون حلالا. قال سلمان العودة فقال الشيخ رحمه الله تعالى إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر. فقال سلمان العودة لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا، شريعة منسوخة كاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتضريد وما أشبه ذلك. طبعا سلمان العودة يعني يتقن مثل هذه المسائل في الشبهات لأن له عناية فائقة ب يعني هذه المسألة في القيام على ولاة الأمور ومنازعة ولاة الأمور، وتاريخه مع المملكة نفسها تاريخ واضح، ولهذا حذر منه العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذلك منهم العلامة ابن باز كما سنقرأ بعد ذلك إن شاء الله. فهنا بقى يعني أحكم الشبهة، قال لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا، كاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، خلي بالك فرضها وجعلها قانون عام، وأضاف إلى ذلك كمان أنه عاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك. أظن ما في بعد هذه بقى شبهة من إحكام، خلي بالك. طبعا هو بناها على انه حكم بشريعة منسوخة زي اليهودية، يعني يجيب يهودية منسوخة، وده طبعا في فرق كبير جدا بينه من القوانين ذات القانون الوضعية، واخد بالك، انما جاب شريعة منسوخة فما نعلم احدا من الحكام جاء شريعة منسوخة وحطها، لكن انما الموجود هو الحكم في قوانين وضعية، هذه القوانين الوضعية منها ما يوافق الشريعة منها ما يخالف الشريعة وهكذا. لكن لو افترض السؤال كما ورد على الشيخ بهذا، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ينسبه إلى الشرع أم لا ينسبه؟ شوف مع كون السؤال إيه ضخما، مع كون السؤال ضخما، ده واحد جاب وعمل يا شيخ وجاب شرع منسوخة وفرض على الناس وجعل القانون عاما وعاقب من رفض ذلك بالسجن والتطريد والقتل وما أشبه ذلك، إيه اللي بقى إذن؟ الرجل اللي بيفتح المحاكم ده والرجل اللي بيقتل والرجل اللي بيشرد والرجل اللي بيعمل، إيه اللي بقى إذن؟ اوعى تتكلم ولا كلمة بعد ذلك، هذا تعطيه ختم على طول، ختم على طول مباشرة بالكفر. قال الشيخ شو بقى ينسبه إلى الشرع أم لا ينسبه؟ برضه لسه تقول يا شيخ ينسبه ولا ينسبه؟ فقال العودة حكم بها من غير أن يتكلم بذلك. شوف المراوغة مش المفترض يقول لم ينسبها، لأن ما فيش حاكم نسب هذا أصلا إلى الشرع، يعني المفترض يقول إيه لا ما نسبوها يا شيخ، لكن بيقولك إيه حكم بها من غير أن يتكلم بذلك وجعلها تبديلا، يعني ما قالش لأن نسبها ولا من غير إيه نسبه. فقال الشيخ ابن باز أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا، إذا نسبها إلى الشرع نسبها إلى الشرع، وضع قانون واحد بس مش ألف قانون، بس قانون واحد ونسبه، بل لو لم يحكم بهذا القانون، لو أنا رأيت قانونا معينا ونسبت ذلك ومخالف الشرع ونسبت ذلك إلى الشرع وأنا أعلم وأنا مخالف الشرعي، فهذا كفر مخرج من الملة حتى ولو لم تحكم به، لأن احنا بنرجع العلماء بيرجعوا إلى الأوصاف المنضبطة يا إخوان، إلى الأوصاف المنضبطة القوية. فقال سلمان كفرا أكبر أو أصغر؟ فقال شيخ ابن باز أكبر إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا لم ينسبها إلى الشريعة فقط مجرد قانون وضعه فلا مجرد قانون وضعه فلا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه. يبقى إذن أيا كان بقى القانون والتعذيب والسجون، أيا كان طالما أنك لم تنسب ذلك للشريعة فهذا كفر أصغر، فإن نسبها إلى الشريعة فهذا كفر إيه أكبر. طبعا هم بقى المغرضين يقول لك هو مين اللي قال غير الكلام ده غير ابن باز؟ زي ما قلنا لك كلام ابن العرب المالكي الآن، ونقل القرطبي وإقرار الشنقيطي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل العلماء. ودائما يا أخوان المغرض يشككك يقول لك إيه، أما نجيب شيخ الإسلام يقول لك وهل أحد سبق شيخ الإسلام؟ لما تجيب كلام ابن باز والعثيمين يقول لك وهل قال أحد من السلف قبل ابن عثيمين هذا؟ هذا السؤال لا يصح إراده كده. نقول وهل ما قاله ابن عثيمين يخالف النص؟ ايه الخطأ في كلام ابن عثيمين؟ لأن أحد لم يسبق أو لأنه خالف الدليل؟ ولهذا انت نفسك اللي بتقول هل أحد مثلا قال ذلك قبل الشيخ الإسلام، انت نفسك اللي بتيجي في مسألة تانية وتقول قال الشنقيطي قال أحمد شاكر. ألا يبقى شيخ الإسلام ولا أحمد شاكر؟ ما تحط لنا قاعدة، ضع قاعدة ما تحكم إليه في الآخر من العلماء، أي قرن سنقف عنده ومن بعده لا نقبل قوله؟ أي قرن؟ ما في قرن يمكن أن تقف عنده، إنما كلام كل أحد معروض على الكتاب والسنة، فما وافق أخذ وما لم يوافق نطرحه، سواء كان في الأولين أو في الآخرين. ولهذا أنا سألك سؤال مهم جدا، من قال من الصحابة ومن أهل القرون الثلاثة المفضلة أن الله مستوى على عرشه بذاته؟ مش انت بتقوله نتبع السلف عصيم الصحابة والقرون المفضلة؟ من الذي قال بذاته؟ نقول من الذي خالف بذاته؟ هم قالوا بذاته لفظا، لكن يعلمون جيدا أن قول الله الرحمن على العرش استوى يجري على ظاهره، فهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لذاته. لكن أهل السنة والجماعة بعدين لما أحدث من أحدث القول بالعلو المطلق، بعلو الصفات يعني، علو الصفات، يقولون نسبة العلو ويريدون علو الصفات لا علو الذات، فاحتاج أهل السنة والجماعة إلى أن ينصوا على أن العلو يكون بالذات كما يكون به. هسألك سؤال، هات أحد من العلماء قال قبل الإمام أحمد وعصره كذا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، كل يقول القرآن كلام الله، لكن أحمد حكم على الواقفة اللي هم قالوا القرآن كلام الله ووقفوا، حكم عليهم بالضلال المبين، لأن هيبقى الوقف أو التوقف في عهد أحمد على هذا شك، زي النهاردة اللي يقول لك هات كلام هل غير ابن عثيمين يقول إن حديث الخارجي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال شيخ ابن عثيمين وهذا أكبر دليل على أن الخروج يكون بلسانه كما يكون بالسيف، قال لك هات لي في حد قال قبل ابن عثيمين هذا؟ يقول لك هل أحد عرض؟ أولا عندك دليل عرض يعني عشان نقول عايزين كلام غير ابن عثيمين؟ عندك دليل عرض على هذا؟ في دليل يعارض هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج الرجل عيب لسان الآن، هل عندك دليل خلاف هذا؟ يقولك لا، بس أنا عايز أسأل، هل أحد قال كما قلنا لك؟ طب لو شيخ الإسلام لا يبقى كويس، لا كما في واحد تاني هيقول لا شيخ الإسلام من المتأخرين، أنا عايز واحد أرفع من شيخ الإسلام، يقولك لا سيبك منه، حين ده نقولك سيبك منه، زي ما احنا نقول دلوقتي سيبنا منك. ده من هذا الباب تأصيل هذه المسألة، وإلا فالذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الخروج بنزع اليد، قال ولا ينزع يدا من طاعة، ومن فرق الجماعة قيد شبر فمات فبيتته ميتة جاهلية. فلو فسرت الخروج كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وهو نزع اليد من الطاعة، ما تلزمني طاعة الإمام دوت؟ ده مش إمام، ما تلزمني طاعته، سواء بقى قلتها باللسان أو حولتها إلى السيف أو اعتقدتها فهذا من الخروج، لكن بعض الخروج أعظم من بعض. بل لو جاء النص إنما الخروج بالسيف، إنما الخروج بالسيف، لو جاء النص بهذا فليس دليلا على الحصر، ولكن يكون المعنى حينئذ إنما أعظم الخروج ما كان بالسيف، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، ولم يقصد حصر الحج في عرفة. ولهذا أنا بقول لكم يا إخوان، زي ما ابن باز يقول كده، ابن باز دلوقتي ألا تلاحظون أن هو مش بيجهد نفسه؟ ألا تلاحظون أن اللي بيناقش بيجهد نفسه جدا، يعني بيجهد نفسه أو قوي، وعايش القضية ويعني مخلصها، وجاب لها إيه بقى؟ جاب لها الحاجات. شوف يا شيخ، يعني لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا فرضها على الناس يا شيخ، جعلها قانونا عاما يا شيخ، عاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد. مش ملاحظ أنه عمال يجهد نفسه قوي؟ لكن الشيخ رحمه الله تعالى مع هذا كله يقول ينسب ذلك إلى الشرع أو لا ينسبه، ارجع إلى إيه؟ إلى الأوصاف المنضبطة، مش ارجع إلى العواطف، مش ارجع إلى العواطف. فقال سلمان ما يفرق حفظكم الله بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟ الله أكبر، شوفوا الشبهات يا شباب، شوفوا الشبهات. الأول ألزم وعاقب، ما جاش مع الشيخ، نسب ولا ما نسب؟ فسلمان بيقول للشيخ ما يفرق حفظكم الله بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟ ما يفرق يا شيخ بين هذا وذاك؟ ما يفرق بين اللي يحكم في قضية من ثلاثة وبين اللي هذا اللي هو كلام مين؟ كلام الذين يكثرون هنا، يقولك كلام ابن عباس محمول على ايه؟ محمول على الايه؟ انه في من يحكم في قضية في اثنين في ثلاثة في كذا لا من بدأ. فكيف كان جواب الشيخ؟ هذا نكمله بعد صلاة العصر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فطرح على الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال، قيل يا شيخ ما يفرق بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعوه قانونا عاما للناس كلهم؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر، وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانون يصلح بين الناس وليس هو بشرعي وله عن الله وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد. لاحظ يا أخوان هنا
بعد مهم جدا بين السائل وبين المجيب. الشيخ يجيب بإحالة الحكم إلى الأوصاف المنضبطة الوارد بها الشرع، والسائل يسأل بتصورات واضعا لها ألفاظا أو مصطلحات يظن أن لها تأثيرا في الحكم. وهذه مسألة مهمة جدا، وعليه لو أن السائل انضبط عموما في أي مسألة، لو أن السائل في أي مسألة انضبط استشكاله أو سؤاله في الحد الذي وردت به الألفاظ الشرعية والقواعد العلمية، وانضبط المجيب بالحد الذي وردت به الألفاظ الشرعية والقواعد العلمية، لقل الخلاف جدا. إنما الإشكال يكمن فين يا أخواني؟ يكمن في أن الإنسان يتصور مسألة في ذهنه، ويتصور أن لهذا البعد الذي علق عليه هذا السؤال، يتصور أن هذا البعد المعين هذا له تأثير في الحكم، ولهذا يستشكل به على المسألة العلمية، وعليه يكثر القول بإيه؟ لا الكلام ده صحيح بس أصل مش المنط ده، أصل الكلام ده كلام الشيخ على عيننا ورأسنا، بس الشيخ معشي. ليه؟ لأنه متصور أن توصيفه هو هذا توصيف له تأثير في الحكم، لابد أن يكون. طيب هذا نفعله متى يا إخواني؟ هذا نقوله إذا ورد التوصيف في الشرع، يعني إذا كان للتوصيف هذا دليل شرعي، إذا كان لهذا التوصيف قاعدة شرعية، إذا كان لهذا التوصيف كذا وكذا، يمكن أن أنا أستشكل على العالم به، إيش مشكلة؟ إذا كان الاستشكال له محله. سراقة بن مالك في الحديث عند البخاري، سراقة بن مالك في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في حجته، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في الحج، وخرج أول ما خرج كما جاء في حديث جابر عند مسلم، أول ما خرج منهم الملبي بالحج ومنهم الملبي بالعمرة وكذا، ثم بعد ذلك لما جاء إلى مكان يسمى سرف، فدله صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوها عمرة، ولكن لم يلزم هؤلاء بهذا. ثم لما فرغ وصل إلى مكة ألزمهم صلى الله عليه وسلم بالتحلل من العمرة لمن لم يسق الهدي، فأمر صلى الله عليه وسلم أمر إلزام من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. حتى تعجب الصحابة من ذلك، لأن العرب كانت تعتبر أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الأفجر، وهم أيضا استعظموا أن هم يأتون فيتحللون الحلة كلها ويأتون النساء، ثم إذا كان اليوم الثامن أحرموا بالحج، يعني يستعظمون هذا، إحنا نريد نسكا لا رفث فيه ولا تعلق بأي أمر من أمور الدنيا. فقال يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منيا، يعني الحل كله يا رسول الله، حتى إن أحدنا لا يجامع امرأته. فطيب النبي خاطره صلى الله عليه وسلم ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها إيه ولا جعلتها عمر. فقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج فقال سراقة بن مالك يا رسول الله ألي عامنا هذا أم للأباد؟ هذا استشكال جيد جدا. ألي عامنا هذا العمرة مع كونك أمرتنا الآن أن نحل من العمرة، يا ترى هذا تشريع لنا هذا العام ولا يبقى هذا إلى يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل للأبد، يعني يبقى هذا الأمر. تنازع بقى العلماء إيه اللي يبقى للأبد، هل هو التحلل من العمرة وجوب ذلك وبهذا قال جملة من أهل العلم، أو إيقاع العمرة مع الحج في سفرة واحدة، وهذا هو قول الجمهور. لكن الاستشكال حينما يكون مبنيا على ضابط شرعي يكون جيدا، إنما أنت لا تتصور شيء بذلك. يعني مثلا ممكن واحد يناقش، مثلا يناقش قضية الحكم غير منظر الله، تعرف يناقش بإيه؟ يقول لك بس كان مرة أحد وزير الداخلية كان صرح إن إحنا مثلا بنعمل كذا، مرة الرئيس كان في لقاء صحفي فقالوا له كذا أم إيه كذا. هذا عبث، هذا عبث، تبنى حكم التكفير وهذا عبث. أنا ممكن أقول الكفر ومع ذلك لا تحكم علي به حتى توفر الشروط وتفي الموانع. إنما أقول زي ما احنا بنسمع الآن بعض الناس مثلا، احنا نتكلم على فكرة اخوان على حكم معين، او يعني احنا نتكلم على حكم بما، لكن بنجيب يعني أدلة نبين ايضا من الواقع كيف ان المسألة بتصدر بدون احكام. يعني مثلا واحد يقول لك لا 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 نقاش في كفر دليله، قال لك اليهود كانوا زعلانين لما تنحى، خلاص معنى ذلك انه كان معاه وكان يواليهم ويوالونه، والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فانه منهم. يا سلام. اخر يقول لك يا عم انتوا بتناقشوا في ايه، انتوا بتناقشوا في ايه، هذا كافر مرتد، انا اسمع هذا بأذني، هذا كافر مرتد، ده صدر الغزو الاسرائيلي. ان تقول هذا كافر مرتد او لا تقول، هذا أمر أبرز دليله الشرع من كلام العلماء والنصوص. إنما المشكلة بقى عندنا اللي احنا بنناقشها الآن، اللي هي مسألة إيه؟ إنك أنت الآن بتعلق على أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. يعني تقصد إن لو صدر الغزة الصغيرة يبقى كافر؟ آه، بدون بحث خالص، بدون بحث، يعني من المكفرات. تصدير بقى أي حاجة، ما مش لازم الغاز. يعني مش هنقول الغاز مثلا والبنزين بيبقى لا، أي حاجة يعني. تصدير اي حاجة الى بلد كافر يبقى مخرج من ملة. وانت لو حاكم ان شاء الله مش هتستورد تصدير واستيراد ولا ايه؟ مش هتورد واستورد ولا يبقى كفر، ولا حلال لك حرام على غيرك؟ يقولك لا اصلي لا ده باع البلد، اصلي ده مش كده عادية، خد بالك ده عم عامل ومن تحت الترابيزة وتا. ظلم ولا كفر؟ خد رشوة، خد رشوة، باع الغاز لإسرائيل، خد النص وحط النص، ظلم، فسق ولا كفر؟ كفر يا رجل. أمال لو رد أبا جندل كان ده إيه؟ ولا ده ما حصلش؟ أمال لو رد أبا جندل يا رسول الله ترجعني إليه يا رسول الله يفتينا في إنا قد عاهدنا القوم عاهدنا. أنا لو أفتي الآن بهذه المسألة، أنا لو أفتي الآن في هذه المسألة هتصبروا عليا؟ يعني لو قلنا مثلا إن قصر مثلا المعبر ده قد يرى السلطان إن ده في صالح البلد، بدل ما يجيب اليهود عليه ويبقى الدك، بدل ما في حماس يبقى الدك في كل، أنت تقول بس وتكمل، لو سمحت وتكمل كفاية كمان، عايزين لا ده احنا نرد أبو جند بموجب عهد، بموجب عهد. وهل يا شيخ دول لهم عهد يا شيخ؟ هل هؤلاء عهد؟ وهم ما شاء الله كان يوم كان ايام النبي كانوا رضي الله عنهم، يعني النبي اللي عاهدهم صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنهم ولا كانوا ايه؟ بس يا شيخ ما ايه يعني عايز تقول ايه يا ابني؟ ما هو لانك انت بعدت عن التوصيف الشرعي. طب ايه رايك بقى في شيء اعظم من هذا؟ يمكن ابو جندل كان لسه جاي من المشركين ما دخلش في دوله الاسلام، فلما ردوا النبي كانه لم يكن. تعالى بنا الى حاطب المسلم البدري، المسلم البدري البدري الذي كتب الى قريش بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان الوحي نزل بهذا لبلغت الرساله، ولهذا اعتبرها حكما بلغت. ولهذا فيش حد علق الحكم على حاطب بانها لم تبلغ او بلغت. لأن ذات الفعل خلاص. ولهذا قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالنفاق، استفصل ما حملك على هذا يا حاطب. الاستفصال إقامة الحجة، لعله تأول، لعله لم يتأول وفعلها على أنها مع فعلها شهوة، فعلها هوى، فعلها طمعا، فعلها رغبا، فعلها رهبا. ما حملك على هذا يا حاطب؟ ما ادلوش الختم على طول. ولهذا لم يقل النبي انه بدري من اولها، لا، انما جاء انه بدري بعد الاستفصال. ما حملك على هذا حاطب؟ قال: يا رسول الله والله لم افعله نفاقا ولا ردة عن الاسلام. يعني معناه ان الموضوع خطير يا اخوان، موضوع خطير. يعني محتمل بقى ان يكون ردة، محتمل، يا الذي يفعل فعل حاطب قد يفعله وهو مرتد، وقد يفعله وهو ظالم فاسق، وقد يفعله وهو متأول. فقال: ولكن يا رسول الله إن لكل واحد منكم كذا وكذا في مكة، وليس لي أحد، فأردت أن تكون لي يد. ألي هذه الدنيا حاطب تفعل هذا؟ فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ليه؟ أولا لا يستوجب حدا، لأن لو حد يقام الحد، الحد ما يعفى عن البدري. ولهذا يقيم الحد على مسطح في قضية القذف وهو بدري. وأيضا لم يعد هذا ذنبا لأنه بدري، لا، ذنب. ولهذا قال تعالى: وليس الأمر خاصا بحاطب. قال تعالى بما يدل على الأمر ليس خاصا بحاطب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم عنك، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فأنا بناقش بس هنا إيه؟ مسألة إن واحد، وبرضه مش بناقش، انتبهوا، المناقشة مناقشة علمية في المسألة، فيه كعلمية زيد عباد إبراهيم اللي راح اللي جاي اللي كان من ألف سنة اللي هيجي بعد ألف سنة. ولهذا أنا بقول لك من الخطأ أنك أنت بتناقش قضية الحكمية بأنه إيه؟ بأنه أنت سمعت لقاء في التلفزيون أو كلمة جت في جريدة. لا، ده وقع أهو. ولهذا دايما استحضر يا إخواني كما قال شيخ الإسلام: ومن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين. مسألة من أخطر المسائل، من أخطر المسائل. قال تبارك وتعالى: ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى كوني أروح أجي أعمل دي ليس مكفرات، لكن لابد من الإيه؟ من الاستفصال. لازم من الاستفصال. إيه رأيك بقى أنت يا أخ يا سلفي ممكن تكون تحاكم مصر وتصدر الغاز لإسرائيل؟ هنحكم بكفرك وردتك والكافر مرتد. هل هذا الحكم صحيح ولا فيه جناية؟ ليه يا اخوان؟ ايه جنايته؟ يعني انت ممكن تصدر غزة اسرائيل؟ عايز واحد سلفي كده حر يرفع ايده قول يا عصام انت ممكن بحاجة مصر تصدر غزة اسرائيل؟ نعم. امتى يعني؟ بشروط ضابط وتاخد نص ثمن؟ ده انت ممكن تودي غزة اسرائيل ومتاخدش ولا فارغ إذا تسلط عليك هؤلاء اليهود واجتمعوا من حقوق حد بمصو وأنت ضعيف ولا تقوى على ردهم، وإما يديك بلدك وإلا تصدر خودي عم الغاز. الكلام ده شيخ بتقول من نفسك؟ الكلام ده صراحة احنا ما بنسمعوش كتير، واخد بالك؟ احنا عارفين صحيح انت مع بتوع السلاطين وبتوع ولاة الأمور يعني والمشي أموركم ديت، لكن دليل أدلة؟ لا، ما احنا عارفين اللي بيمشي أموره بيبقى بيتكلم بدون دليل، يا امير المؤمنين مش عارف ايه وخلاص. لا، احنا مش بتاع امور المؤمنين، احنا بتوع مسائل شرعيه علميه كل حرف الدليل. يعني ممكن ان انا ابقى سلفي كده احكم مصر واودي غزه اسرائيل بنص ثمن؟ لا، ببلاش خالص، ببلاش. واذا كان عاجبك دليل ذلك في غزوه الخندق لما اجتمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتت هذا الاجتماع وهذا التحزب، فكلم بعض القبائل إنه يعطيهم ثلث ثمار المدينة هذا العام ويرجعوا على أن يفتت، لأنه عدو إخوان عظيم، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله تظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى في هذا، وجمع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال لهم تعالوا والله أنتم ترون كذا وكذا، وقد رأيت أن أعطي قبيلة كذا ثلث ثمار المدينة هذا العام على أن يرجعوا. شوف الأدب في الطالب، شوف الأدب في المجتمع. ماذا قال؟ الله أكبر الله أكبر، قتل للعواطف في مواجهة النصوص الشرعية. قال يا رسول الله أشيء أمرك الله به أو تفعله لنا عشمنا أو تفعله لك تراه أنت يعني أو تفعله من أجلنا؟ الأول قبل ما نقول لك إحنا رأينا إيه، نقول لك الأول قبل ما نقول إحنا رأينا إيه، الأمر اللي أنت هتفعله هذا شيء أمرك الله به، يبقى حينئذ إيه يا حسين؟ سمع وطاع. أو شيء أنت تفعله من نفسك، يبقى إيه يا حسين؟ سمع وطاع. أو شيء تفعله لنا من أجلنا، يبقى إيه عادل؟ نجتهد. قال بل شيء أفعله لكم. قال يا رسول الله لقد كنا والقوم على جاهلية وكفر، وكنا لا نعطيهم من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، ينضيفهم ينبيع لهم ولا ثمر واحد. أولما أكرمنا الله بالإسلام، عزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك، نعطيهم ثمارنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. يبقى إذن يمكن أن يحصل هذا. فالشاهد يا إخواني أن قضايا التكفير قضايا مش سهلة، ولذا شوف الشيخ بيسأل هذه الأسئلة الصعبة. فقال له طيب هل يا شيخ ألا ترى ممكن يفرق بين يعني قضية اثنين ثلاثة وبين أن يجعله قانونا عاما؟ فقال الشيخ أما إذا كان نسبه إلى الشرع يغفر. يبقى الشيخ برضه مصر على أنه يوصفه التوصيف الإيه؟ الشرع. ضرب، سجن، قتل، عمل، حط قانون، ألزم، نسبه ولا ما نسبه؟ فقال سلمان، وده أقوى مناقشة اللي كان بطرح سلمان، لأنه أستاذ المسألة، أستاذ الإيه؟ المسألة يعني أستاذ المسألة في إيه؟ في استشكاله. فقال سلمان ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر. خلي بالك ده برضو من التعميمات الغير مرضية. لما جاء أنقل إخواني عبارة عالم ابن كثير أو خلافه أو منقل العبارة بنفسها، أجيب أقول يا شيخ لو سمحت ابن كثير قال ها وهم قارئ، إنما ما أنقلش فهمي لكلام ابن كثير، ما أنقلش فهمي لكلام ابن تيمية، لابد أنقل العبارة نصا، لأن ممكن فهم العبارة غير مراد صاحب العبارة. فهنا سلمان كان ينبغي أن يتبع العبارة، لكن عموما قال إن ابن كثير نقل الإجماع على كفر كفرا أكبر في البداية والنهاية. نقل الإجماع على إيه يا سلمان يا عودة؟ نقلوا على إيه؟ حر لنا الإجماع، حر الإجماع ده نقلوا على إيه؟ زي اللي يقولك مثلا إجماع النووي في مسألة الخروج على سلاطين الجور وكذا، قالك الإجماع ده قد يطلق ويراد به إجماع الشافعية. نقول قاد يا أخي، مش أنا يعني أنا أتعصب، قاد بس اللي نقله ده يدخل فيه قد، وهو بيقول وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام بإجماع المسلمين، بقى النووي لسه يتعلم إذا كان ده إجماع المسلمين ولا إجماع الشافعية، وهل نقل الإجماع النووي فقط ولا نقله أئمة الدين من شيخ الإسلام وابن حجر وابن بطال والقسطلاني وغيره هؤلاء وبدر العيني وغيره هؤلاء؟ قال لا. يبقى لماذا؟ يبقى حرر الأول العبارة، حرر العبارة يقول لك ابن قصد النوع من إجماعه إذا كان الظلم خاصا، أما الظلم إذا عم لا ما يبقاش فيه حاجة اسمها نصبر ويحرم القتال. طب منين جاب ابن كثير ابن نووي؟ منين جبت الكلام ده في النووي؟ النووي بيقول واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا ظلمة فاسقين. من الفرق بين الظلم يعني اذا كان واحد بيظلمك انت لوحدك او اثنين والظلم العام؟ طب لما نقول ظلم خاص وظلم عام حدد لنا الخاص، كم رجلا اذا وصل الحاكم ان يظلمهم، يعني احنا عندنا 90 مليون، ايه تفرق بين الخاص والعام بكم مليون؟ يعني لو ظلم مليون يبقى عام ولا خاص؟ لو قلت يبقى خاص او عام اقول لك فين الدليل؟ طب مليون واحد، طب مليون الا واحد. دايما يا اخواني لابد ان تعلق الاوصاف على امور منضبطه. فسلمان بيقول ابن كثير فضيله الشيخ نقطة في البداية ونهاية الإجماع على كفر كفر أكبر. فقال شيخ ابن باز لعله إذا نسبه إلى الشرع. فقال سلمان لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر لا شك أنه مرتد. لا يا سلمان، إنما قال ابن كثير يا سلمان. والشيخ بيقول إيه؟ خلي بالك الشيخ بيفترض ايه حتى تتوافق مع النصوص، بيقول لعله اذا نسب الشرع. فسلمان بيقول لا يا ابن كثير ده نسبه الى الشرع يا سلمان. وابن كثير قال فجعله في بنيه شرعا. ليه تكتم يا سلمان؟ ليه يا سلمان تكتم هذا يا سلمان؟ ويؤيد هذا يا سلمان كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أنهم جعلوا ذلك بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ليه يا سلمان؟ أنت مش عارف أن ممكن حد يقرأ كلام هذا يا سلمان يكون لسه سطح وبتاع يقوم يقول فعلا الاستشكال؟ يبقى الشيخ رد عليه لعله نسب، سلمان رد. طب مع وجود كلام ابن كثير وانه ما نسبش الى الشريعه، شوف الصلابه يا اخوان. ليه يا اخوان؟ لان من بنى امره على المحكم فلا تهزه شبهته. لهذا الشيخ قال حتى لو ثبت الاباء ابن باز، قال وان كان ابن كثير يقول هذا فابن كثير ليس بمعصوم وكلامه يحتاج تأملا، قد يغلط هو وغيره وما أكثر من يحكي الإجماع. يا سلام، بطل. أمور مبنية على إيه يا أخواني؟ على المحكمات. ولهذا العالم اللي يبنى عنه أنت دلوقتي تجيب لي أنا وأنت مجتمعون الآن على أن صاحب المعصية أيا كانت معصيته فلا يكفر إلا إذا استحلها، أليس كذلك ولا فيها خلاف؟ طب لما واحد يجيب لي نص وانا في المسجد كده يقول لي تعالى النبي يقول مدمن خمر زي عابد وثن، طب انا ما عنديش رد العلماء، ما رجعتش فعلا اول مثلا مره اسمع النص ده، ما الذي يتعين عليه كسلفي؟ اقول ايه؟ اقول هذا النص محمول على ما يوافق سائر النصوص ولا يمكن ان يعارضها. النص ده محمول على هذا، لا يمكن يكون هذا كعابد وثني يعني يخرج من الاسلام. ازاي؟ يقول لي ازاي الكلام اللي انت بتقوله من نفسك؟ انا عايز كلام العلماء، النص واضح والاصل العمل بالظاهر، فهذا كعابد وثني الاصل عمل بالظاهر. ما تقوليش بقى لعله، مسكتك بقى تعالى ما تقوليش بقى لعله. نقول له خلاص نحن بين امرين، بين ان نقول بهذا النص ونبطل المتواتر، وبين أن نقول بهذا المتواتر ونحمل النص على محمل يتوافق. وهذه طريقة أهل العلم، واخد بالك أنهم يردون المتشابه إلى إيه؟ إلى المحكام. يبقى لابد ترد هذا إلى ذلك، يتبين لك الحق بإذن الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنك تبني على أصل. كذلك الشيخ ابن باز بيبني على أصل، يبقى أي إيراد لو قال، بل أقول لك ولو قال ذلك الجمهور، مش قال ذلك ابن كثير، لو قال الجمهور هذا ان بمجرد التقنين او بمجرد الالزام يكون كثيرا مخرجا من الملة، نقول هذا القول لا دليل عليه. بدليل ايه؟ بدليل انك ترد كثيرا من المسائل عليها الجمهور. شيء واحد اللي لا يمكن رد، ما هو؟ الاجماع. اذا ثبت الاجماع فلا يمكن رده، بل يجب العمل به. قال الشيخ ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو احسن واولى بالناس وانسب لهم احكام شرعيه. لا طبعا، استدراكات او مناقشه سلمان اعمق من مناقشه ايه ابن جبرين. فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقيم اصلا، هو لو فعل هذا كفر مستقيل. يعني الصورة انت تسأل عنها ليه؟ هو لو حكم اصلا وادى احسن واولى وانسب، هذا كفر مستقل. اذا قال ان هذا الشيء احسن من الشرع او مثل الشرع او جائز الحكم غير ما انزل الله، يكون كفرا اكبر حتى لو ما حكم. يعني لو انا قلت ان القول البعضي احسن فهذا كفر ولو لم احكم، لانني اعتقدت الكفر. فقال أحد الحاضرين الذين يكفرون النظام ويقولون لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص اللي هو العين والإيه والنوع. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو كان شخصا يعين يكفر بذاته، يقال فلان كافر. إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ما هو كفر، مثل ما كفر الصحابة الناس الذين تركوا بأعينهم مسيلمة يكفر بعينه، وطليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزاء بالدين يكفر بعينه، وكل من وجد منه ناقض يكفر بعينه. طبعا هذا معه توفر شروط وانتفاء الموانع، يعني ما نفكرش بسير كده بعينه مطلقة، وإنما إذا توفرت الشروط وانتفت الايه وانتفت الموانع. أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة، خلي بالك عشان بقى أقتله وأقيم عليه الحد فهذا يحتاج إلى استتابة. فقال أحد الحضور: لكن إذا طبعا بالنسبة للتفريق بين كفر النوع والعين يا أخوان، هنا هنقول سنسلم بعد هذا الكلام أو بعد النصوص الشرعية الواضحة قبل حتى كلام الشيخ ابن باز وكلام العلماء، إن هنا هنقول الكلام هذا إذا أردنا نكفره بعين، نحن لا نكفره بعين، لكننا نقول كفر نوع. فهل توافقنا شيخ؟ نقول تعالى: أولا كفر النوع ما هو عندك؟ إيه ضابط كفر النوع؟ ضابط كفر النوع أنه ما دل الدليل والنص على أنه كفر مخرج من الملة، اللي يدل النص عليه. فإذا وقع من الشخص كفر النص عليه الشارع ولكن لم نقم الحجة ولم تتوافر تنتفي الموانع، يبقى نقول نحن نكفره نوعا لا عينا. لكن هذه المسألة مسألة معصية، غاية ما فيها إن وردت بلفظة الكفر الكافر زي سائر المعاصي. فأنا أقول لك: الزاني هل هو كفر نوع لا عين؟ معصية. طيب القاتل اللي ورد فيه الكفر هذا في باب في سوق قتله كفر لا ترجع بعد كفارا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لم ترد في الحكم غير ما أنزل الله. شوف هذا، ولهذا شيخنا الشيخ مقبل يقول كفر ترك الصلاة ورد فيه ما لم يرد في حكم غير ما أنزل الله، يعني ورد فيه الكفر. بخلاف ما حكم غير ما أنزل الله. يبقى هل ممكن تقول كفر نوع؟ ماشي على عيني وراس، ما فيش مشكلة، ناقشني كفر نوع ماشي. تقدر تقولي ايه ضابط كفر النوع؟ يعني كمان يا شيخ انت عايز تكلمنا في كفر النوع كمان؟ يعني هنسيبتنا العين واتكلمنا برضو في النوع كمان؟ اه والله انا عايز اتعلم، انا عاوز اتعلم، انا من الشيخ، انا عاوز اتعلم اهو، بقولك علمني عشان اقدر اقيس على اي حاجة تانية. انا يا شيخ غاية ما قرأت في نصوص لقيت ان الحكم غير ما انزل الله فأولئك هم كافرون، ولقيت سباب المسلم فسوخ وقتله كفر، ولقيت لا ترجعوا بعد كفار ان ضربوا بعضكم رقاب بعض، ولقيت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، ده الخلود واللعن وال. فيا شيخ يعني اديني ضابط الله يبارك فيك عشان انا اقدر يعني انقله لغيره من المسائل. انا طالب علم مجتهد وعايز اتعلم ديني فعلا. فالله يبارك فيك يا شيخ لو سمحت ممكن تديني ضابط يعني اعرف النوع من النوع ده هو. انت الان لما بنيت ان ده نوع بنيته عليه يا شيخ، انا اريد ان اسمع جواب الشيخ. لن تجد جوابا للشيخ الا ان يقول اصل ده قانون. هنرجع تاني برضو قانون، هنرجع تاني اذا جعلها قانونا، هنرجع تاني اذا جعلها الزاما. ما خلاص خلصنا يا شيخ، ده من زمان بقى، احنا عايزينك ترتقي بقى كده شوية. يعني لا فيش فايدة. ابن عباس بيقول كفر دون كفر. سؤال يا حسين، اخوك عادل بيقول لك لو بنى كلامه على انه كفر دون كفر، ده الكلام ده لو احنا بنقول الوصف ذاته كفر ولا مش كفر، احنا مش مختلفين في كده. بس احنا ما بنقول كفر نوع يعني ان ده كفر مخرج نوعا، انما عينا نحتاج الى استحقاق المعين للوصف، مش في كونه يوصف بانه كفر. ما هو القتل موصوف بانه كفر، خلي بالكم. طالما استشكالها عادل يبقى نركز على حسيتوك دي مفهوم بالنسبه لكم. الكلام مش في انه الوصف ان ورد فيها ان وصف كفر ولا مش كفر. هل في القتل تقول كفر نوع مش عين؟ باجماع، باجماع. عايز بقى اقول لك ايه الفرق بين القتل والحكم؟ تبينت يا عادل؟ مفيش فرق، ولن يمكن ان ياتي احد بفرق. بس انا عشان ما نضيعش وقتنا مش متقولش. ابن عباس، ابن عباس قال عشان هو نوقف ليه، واسال ابن عباس في سباب المسلم وفسوق وقتل الكفر هيقول لك ايه. ابن عباس بقى ده اللي انا عاوزه، وده اللي انا بطالب بيه الشيخ اللي انا بتعلم منه هو بقى، ان اديني ضابط. فابن عباس اداني ضابط، قال لي المعصيه اللي بيرد فيها كفر وليس مخرجا من المله قل فيها يا هشام، وان جيت بعد 1400 سنه من حياتي قل فيها كفر دون كفر. اقول له جزاك الله خير ابن عباس، يا من لم القك ولم اجالسك ولم اتلقى العلم على يديك مباشره ومشافهه. ايوه كده، الضوابط تتعدى حجب الزمان. اما الشبهات ولو جلست بين يديك فما ازددت فيك الا يقينا. قتله قسم نصين، تعالى قم قام. من انا؟ قال له انت الدجال. حتى لو قسمتني نصين وقلت لي تعالى برضو انت الدجال، ده انت عاجز ايها الشيخ، ايها الشيخ ليه يعني، انت عاجز انك انت تقيم الدليل على ان ده كفر نوع. ولهذا احنا بنقولك زي ما علمنا الشرع وعلمنا المشايخ ان المسألة ديت انا بحتاج لحاجتين مش حاجة واحدة، مش بحتاج لتوفر شروط وانتفق موانا في استحقاق المعين الوصف، لا، ده اولا احتاج الى النص في تعيين الوصف. لازم امرين، الاول ان ايه الادلة على ان الوصف ده كفر مخرج من الملة، ما الادلة على ان هذا الوصف كفر مخرج من الملة؟ اتنين، ما الأدلة على استحقاق المعين لهذا الوصف؟ كلام واضح ولا مش واضح؟ كلام واضح وبين ورائع. فقال أحد الحضور: لكن إذا ما ثبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين؟ فقال الشيخ: من الكذابين طبعا، هذا هو دفاع كلام، خذ دي يا سيد، خذوها وفئنكم في دي، من الكذابين طبعا إذا ثبه إلى الشرع. فقال السائل: لكن دايما السائل بيكون وراء حاجة، لكن دون الكفر. فقال الشيخ ابن باز: نعم دون الكفر. أما إذا قال لا، أنا أقول إنه مثل الشر أو أحسن من الشر فهو كفر. أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمه. فقال عائض القرن: حسن يا شيخ. أنت لسه جاي، لسه الشيخ عائض جاي بعد ما هي منائل. طبعا لو تسمع الشريط ده انا انصحك، ممكن هتلاقيه في النت اسمه الدمعة البازية، لان برضو خلي بالك الاسلوب الالقاء حاجة والسمع حاجة، ليه والكتابة حاجة، لان الشيخ بيعبر بصوته، ولهذا فقرة الالتزام لما تسمع بتعبير الشيخ بصوته هتبين لك ما قلناه. فقال عائض القرن: حسن يا شيخ، بعضهم يقول ان عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة. فقال ابن باز: هذا اجتهاد له وجه، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة. فقال سلمان حفظكم الله: الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر فأولئك هم الكافرون. أقول: ما هو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر فأولئك هم الكافرون؟ إيه اللي بيدل على الحصر؟ أولئك وهم، لأن هم دي بيسموها ضمير إيه؟ فصل يؤتى به للتأكيد، هم دول الكافرون. فسلمان بيقولوا: طب الدليل بقى يا شيخ إن إحنا نقول إيه؟ إن ده كفر أصغر. يعني ما أعجبك ما قال ابن عباس؟ طيب. فقال الشيخ: هو محمول على الاستحلال على الأصح، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر. يعني إن وإلى فالأصل هم الكافرون، يعني لو حملتها على ظهيرها يا سلمان وبدأ حصره كذا ده محمول على الاستحلال، إذا قلت فيها يا سلمان بقاعدة المعاصي يبقى ده كفر دون إيه؟ دون كفر. وأيضا نقول الحصر إيه؟ هل الآن الخلاف في الحصر يعني الخلاف في إن دول موصوفين بالكافرون ولا لا؟ دول موصوفين بالكافرون، لكن السؤال مش إنك تقول ما التفريق بين الأصغر والأكبر، إيه إن ده محمول على الأكبر ويبقى نجيب قرين عشان نحمله على الأصغر. نقول لا، السياق هذا محمول على الأكبر أو على الأصغر؟ إن قلت على الأكبر قلنا لك هات الدليل، يعني سباب المسلم في سقوط الوقوف محمول على الأكبر لكن ممكن نخلي الأصغر ما لم يستحل، ولا محمول على الأصغر وممكن نخليه أكبر إذا استحل؟ وهكذا الأمر. ولهذا ابن عباس على طول قال كفر ده كفر، مع ان ابن عباس لو قيل له اذا استحل هيقول كفر اكبر ومش هيقول كفر دون كفر. يبقى اذا هذا محمول الا في حاله واحده، انك تقول انه الالف واللام داله على ان كفر اكبر، وقد بينا لك الفارق بين الكفر كمصدر معرف الالف واللام والكافر اللي هو المشتق اسم الفاعل الكافرون الكافرين الى اخره. وعليه نقول شوف ها، شوف المناقشه القويه ديت بترجعك الى كلمه احنا قلناها في اول ايه القراءه، لو اعتبرتها معصيه حل الاشكال، لان انت لو اعتبرتها معصيه انا لو جئت لك بخيلي ورجلي على ان تقول فيها كفر مخرج من المله ما لم يستحل لن استطيع. لو جالك ابن باز والعثيمين والالباني ومقبل الهادي على اساس انه يقولوا لك ان القتل ده كفر مخرج من المله بالنص لن يستطيعوا. لأنك أنت بتبني على أصل عظيم لا إشكال فيه. ولهذا الإشكال عندك أنك لم تبني المسألة على هذا، لكن لو بنيته على هذا انتهت المسألة عندك. هيقول لك الشيخ فلان ويجيب لك ايه فلان وعلان، ولو جبت لي ابن ابراهيم ولو جبت لي الشنقيطي ولو جبت لي اللي كذا، مع انه ده لو سلمنا يعني لو جبت لي احمد بن حنبل لو جبت لي هذا فالمسألة منتهية. فضلا بقى ان ابن عثيم ابن الشنقيطي ابن ابراهيم الذي يقول في رسالته في تحكيم القوانين بعد 4 سنين في المجلد الأول في الفتاوى صفحة 80 يقول، ويعلق ذلك على الاعتقاد، ولو لم يعلق ذلك على الاعتقاد ولو رأى أن ذلك مكثر فإنك تطالع الرسالة لا تجد فيها دليلا واحدا واحدا على أن الحكم بنفسه مكثر، وإنما علق الشيخ الحكم على الإلزام معنا، فقال إن رأى أنه ما يفتح ولا يلزم ولا يفعل إلا لأنه جاحد، إلا أنه مكذب، إلا أنه كذب. أما كلام الشنقيطي فأنا أسألك سؤالا، لماذا أتيت بكلام الشنقيطي في موضع الكهف ولا يشرك في حكمه أحدا، ولم تأتي بكلامي في الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، أليست هذه الآيات هي؟ ثم لماذا تأتي بكلام الشنقيطي بتوقفه عند حد معين؟ أكمل وسيبين لك الشنقيطي أن المراد بحكمه هنا الصورة الكفرية وليست الصورة اللي هي مطلق الحكم غير منزل الله. فلو جئت بكلام شاكر فنقول لك بيننا وبين شاكر فعل شاكر حياة شاكر، فإن شاكر ماذا قال في أمير، ماذا قال في حاكمه الذي يحكم غير منزل الله والذي يصفه بالفاروق، مش فاروق بس، مش فاروق اسم، لا ده فاروق لقب، والذي يحكم في قطرة النقراش رئيس الوزراء بأنهم من الخوارج. فوجب حمل كلام هؤلاء جميعا على الاعتقاد، على ما إذا اعتقد إذا استحل. ومع ذلك نقول لم نجهد أنفسنا في هذا، هم حملوها على مطلق الحكم بغير ما أنزل الله. نقول لك ولكن هل هناك دليل؟ ما في دليل. فاجتهدوا في المسألة ويبقى أن يعرض كلامهم ككلام من هو أكبر منهم على جلالة قدرهم، فهؤلاء أئمة عظام وعلماء كبار، كما قال الشيخ ابن باز لما سئل عن كلام المغرب قال شيخ كبير ولكنه يؤخذ من قوله ويرد عليه. يبقى لا نريد يا أخوان إحنا نناقش مسائل تناقش بتبني معتقد مسبق، لا خلي القواعد سهلة، خلي الأمور سهلة. أولا بسألك سؤال، هذه المسألة اللي موجودة في كتاب الله من 1400 سنة لماذا تجعل قبتك فيها من أول ابن إبراهيم؟ فين كلام المفسرين الأوائل؟ لماذا تجعل قبتك ابن إبراهيم؟ وسؤال ثاني، لماذا ابن إبراهيم والشنقيط وأحمد شاكر ومش ابن باز والألباني ومقبل؟ أنا نفسي تسألتين عن كلام الرهن دلوقتي، أنا اللي جبته لك، أنا نفسي بفترض مع اللي بيسألوا الشيخ ابن باز دلوقتي بفترض افتراضاته، أنا نفسي لأن أنا جميعا مهود الحق. فلماذا أنا لما أجي أبحث لك المسألة مسألة حكم غير منزل وأجيب كلام شيخي هنا هو بس لا تأخذ مني، لأنني صاحب اعتقاد أريد أن أوصله لك، صاحب فكرات أريد أن أقنعك بها، لست صاحبة مسألة أبحث بحث علم. زي مثلا مسألة الإيمان، قرأت كتابه في أكثر من 6 نقل كله على قول واحد، هذا القول إنما هو قول مستنبط وليس هو قول أهل السنة كمان. طيب السؤال، مع أن مصنف الكتاب يقول المسألة خلافية بس الجمهور يقول كذا، السؤال البحث العلمي بيقتضيه ان انا بجيب كلام الجمهور مفيش مشكله وادلته، واجيب كلام اللي هو اللي ذهبوا خلاف الجمهور ذهبوا وادلته، وبعدين اوجه الادله، وبعدين في النهايه اقول الراجح. مش ده مساله علميه، ده لما بقول دلوقتي ده احنا في نزول على الركبتين بنجيب الحديثين، حديث ابو هريره حديث وائل بن حجر وننقده بنقد حديثي ونجيب من العلماء اللي قال كذا 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 ومن هنا ومن هنا ومن هنا وبعدين نرجح في النهاية. الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحدة. ابن تيمية يحطها لك في مبحث عظيم جدا ولا الشنقيط ولا ابن القيم أكثر من 100 صفحة وأراء الفريقين. ولهذا أنا أقول لك إن طالعت كلام العلم في فتاة الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحدة ستصدع رأسك ولم تفتي أبدا وتحيل على غيرك، لأن البحث طويل وقوي. فلماذا نقتصر على قول ونأتي بدليل ولا نأتي بالآخر، فضلا أن الواحد ده أن القول ده مش في القول، وأن هذا القول فيه بدء شديد وليس أخطاء مطبعية. دي كلها تتنافى مع أصل البحث، لكن مش عيب، مش عيب. أنا مش مشكلة يا أخوان، أنا هاخد رأي مش مشكلة، أنا هرى مثلا أن الحكم غير ما ظلاه كفر مش مشكلة، أنا طالب علم سلفي تمام وعند آلات اجتهاد كويس، أبحث بقى المسألة بحث علمي اللي احنا بنطلبه كده، نقول أبحث المسألة بحثا علميا. لكن البحث من طرف واحد أمانة علمية أو خيانة علمية؟ قال سلمان، فقال أحد المناقشين ليس في أثر ابن عباس أنه ما استحل. خلي بالك، ليس في أثر ابن عباس أنه إيه؟ ما استحل. فتدخل سلمان قال نعم، يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ فقال الشيخ لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا بحل الميتة، حكموا بأشباهه. يا سلمان رجع الأمر إلى هذا. ولهذا يقول أبو عبيد القاسم السلام ويقول ابن أبي زمانين أيضا في الصوص، يقول لك إيه؟ فأولئك الكافرون أي شابه الكافرين إذ كانوا يحكمون بأحكام الجاهلية. يبقى العلة ان احنا بنقول في الحاكم اللي بغير ما انزل الله ان هو ايه كافرون كذا، اي شابه الكفار. مدمن خمر كعابد وثن، اي شابه عابد الوثن. اما لو حكم زيد او عمرو برشوة نقول كفر لا يكفر بهذا، او حكم بقتل زيد بغير حق الهواء لا يكفر بهذا. ثم قال الشيخ ابن باز بعد سكوت يسير الله أكبر، شوف قال بعد سكوت يسير حتى يوضح لهم الأمر أكثر وأكثر، قال إيه؟ على القاعدة، يعني يا أخوان على القاعدة، التحليل والتحريم له شأن مثل الزاني، هل يكفر؟ قال سلمان ما يكفر. قال ابن باز وإذا قال حلال؟ قال سلمان يكفر. قال الشيخ هذا هو خلاص. خلي بالك يا الناس، يقول له يا سلمان هل يكفر الزاني؟ هل يكفر؟ قال ما يكفر. قال وإذا قال حلال؟ قال يكفر. قال ابن باز هذا هو خلاص، ما التعبنا ليه من الصبح؟ قال سلمان وآخر ما في نفس الوقت يكفر ولو لم يزني. فقال الشيخ ولو لم يزني صح، إذا ده حلال خلاص. قال سلمان مرجع سماحة الوالد للنص، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. فعلق الحكم بترك الحكم. مذاكر مذاكر ايه؟ مذاكر جامد. ولهذا بعد الرسالة ديت ما ترجعش بقى تقول لي اصل يعني مش عارف لو استحال يا ابني، خلاص بقى. هو انت هتجيب لواحد ينقل زي ده؟ لا، انت هتجيب شيخ يجيب زي ابن باز، ولا انت تجيب سائل يحبك الشبهه زي ده؟ فاذا اذا اذا وصلنا في النهايه مع المناقشه دي الى انه خلاص رفعت الرايه البيضاء، ارجو الله ينجحك، ارجو الله ينجحك، ما تشكل على المسلمين وتشغل المسلمين بهذه القضيه، الله ينجحك. هتجيب مين بقى يستشكل؟ ده احنا ما نقصنا في المساله الا يجي شيخ بعد يقول لك طب انا راجع ماشي شيخ، واحنا كل ما نجيب واحد امال انت عامل جاي ليه من اصله طالما انك انت في من هو فوقك؟ طيب فسلمان بيقول الشيخ ومن لم يحكم بما توفى فأولئك هم الكافرون. فعلق الحكم بترك الحكم بس اهو علق الحكم بايه؟ بترك الحكم. فقال الشيخ ابن باز الحكم بما انزل الله يعني مستحلا له يحمل على هذا. يعني صح لو قلنا الحكم معلق الحكم هنا بترك الحكم، لكن ترك الحكم يا سلمان مكفر بنفسه ولا مكفر بضابطه؟ فقال سلمان من اين جاء هذا القيد؟ من اين؟ برضه مستحيل، لانه سبحان الله يا اخوان لو فهم قاعده المعاصي خلاص. قال ابن باز يا صبره يا صبره. فقال ابن باز من الادله الاخرى يا سلمان الداله عليه التي دلت على ان المعاصي لا يكفر صاحبها اذا لم يستحل فلا يصير كافرا. من القاعده هذه يا سلمان اللي انت افترقت بها يا سلمان عن الخوارج. هو ايه فرقك عن الخوارج؟ انهم بيكثروا بيه اللي انت بتقوله الان اهو. هو نفس الخارجي بيقول كده، بيقول الايه اهي، ايه اللي يصرفها؟ منين جد بالقيد ده؟ ولهذا قال الاجر في الشريعه قال ايه؟ قال ومما تعلقت به الحروريه من المتشابه في القران قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. خديت وقرا اليها والذين كفروا بربهم يعدلون فقالوا بتكفير اصحاب المعاصي. يبقى نفس سلمان الان بيستشكل ليه؟ لطريقه الخوارج. هو نفس اللي بيقول الخوارج اه فين جبت؟ احنا عايزين الايه دي برسمها ونصها فاولئك هم الكافرون. نقول نفس الكلام لسلمان، ومن اين اتيت بالقيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اين اتيت بالقيد في قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما؟ من اين اتيت بالقيد يا سلمان؟ الايه مفيش فيها، فيها ان هو هيخلد في النار خالدا فيها، لان المعاصي طهرت عبر عنها بالكفر، الخلود عدم دخول الجنه، نفي الايمان، كل دي زي ما انت اتعلمت معانا في وصول السنة لابن أبي زمانين قسم المعاصي كده. يعني القيود اللي انت بتطلع بيها ظاهر هذه النصوص منين تجيبها؟ من مجمل النصوص. وهو فاسق وظالم وكافر، هذا اذا كان مستحلا له او يرى انه ليس مناسبا او يرى الحكم بغيره او لا. المقصود انه محمول على المستحل او الذي يرى بعد ذا انه فوق الاستحلال يراه احسن من حكم الله. اما اذا كان حكم بغير ما زوى لهواه يكون عاصيا، مثل من زنى لهواه لا لاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوى، يكون عاصيا. اما اذا قتل مستحلا عصى والديه مستحلا لعقوقهما، زنى مستحلا كفر. وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، وإلا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج. أنا يا سلمان الآن بضبط عقيدة أهل السنة، وإنت يا سلمان الآن بتستشكل لمعتقد الخوارج. افهم يا سلمان، والذي شبه على الخوارج هذا هذه الإطلاقات اللي أوقع الخوارج في الإيه؟ في عقيدتهم هذه يا إخوان الإطلاقات. ومن ومن ومن؟ فقال سلمان المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الإخوان، فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت. يا نفسك طويل النفس سبحان الله. فقال الشيخ لا، هي مهمة مهمة عظيمة، معاك معاك مش مستعجل ولا حاجة. فقال سلمان ذكرتم مسألة تكفير المعاصي وفعل الكبيرة، هذا يا شيخ ليس موضع خلاف. ألا وما إيه موضع خلاف يا سلمان؟ فقال الشيخ لا، ليس المسألة مسألة الخوارج، إنما علة الخوارج هذه الإطلاقات، تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرخون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. فقال سلمان الزاني والسارق سمحت الشيخ، ده الكلام ده في الزاني والسارق سمحت الشيخ اللي هو قال فيه خوارج كده. فقال ابن باز قائلا هم كفار عند الخوارج. فقال سلمان عند الخوارج لكن اهل السنه متفقون على هؤلاء عصاه. فقال ابن باز ما لم يستحله. فاكمل سلمان لا خشوا من الاسلام. فقرر الشيخ ما لم يستحله. فقال سلمان ما لم يستحله نعم، انما هم يرون ان هناك فرقا بين من يفعل المعصيه فنحكم بانه مسلم فاسق او ناقص الايمان، وبين من يجعل المعصيه قانونا ملزما للناس لانه كما يقولون لا يتصور مع كونه ابعد الشريعه مثلا واقصاها وجعل بدلا قانونا ملزما، ولو قال انه يستحله لا يتصور، شوف دليل بقى سلمان، لا يتصور الا انه اما انه يستحله او يرى انه افضل للناس او ما اشبه ذلك، وانه يفارق الذي حكم في قضيه خاصه لقرابه او لرشوه. يبقى علق الحكم هنا يا اخوان على ايه؟ ولهذا انا بقول لك ريح نفسك مهما تبحث ما قالها الى هذا الامر، يا شيخ يرون انه ما فعل كذا وكذا الا لكذا. فقال الشيخ فقط قاعدة، فقط قاعدة، ولهذا انا بقول لك اسمعها كويس، فقط قاعدة، قاعدة لازم الحكم ليس بحكم، لازم الحكم ليس بحكم، لازم المذهب ليس بمذهب، لابد تعرضه على قائله، واذا اعتقد ما عرضته عليه يكون مذهبه، والا لا، والا لا. فالشيخ يقول له قاعدة، لازم لازم الحكم يا سلمان ليس بحكم، وقد يقال في الذي حكم الاهواء والقرابة انه مستحيل يلزمه ذلك. ولماذا يسأل؟ ليس هو بلاد، الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله، اما بينه وبين الناس يجب على المسلمين اذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع ان تقاتل هذا، لماذا لا يحكم بما انزل الله؟ يقاتل قتال المرتدين اذا دافع، مثل ما يقاتل مانع الزكاة اذا دافع عنها وقاتل، نطبق الشرع، يقول لا نقاتله. يقاتل زي أدي الزكاة، لا يقاتل، يقاتل قتال المرتدين لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم. يقاتل عن هذا، مش بقى يقول يلزمني، مش يقول هذا يجب علي، مش يقول هذا وكذا وكذا إلى آخره، لكن يحكم بهذا لهوى، لا يقاتل. يقول كثيرا صرح به الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في هذا، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دفعوا عن باطلهم. ذكر رحمه الله تعالى أظن في كتاب السياسة، لا ما هو في السياسة غير هذا، يعني في غير كتاب السياسة، قال عنه فتح المجيد أظنه في باب، فتدخل سلمان قائلا في الفتاوى في كلامه في التطر، فقال الشيخ يمكن في التطر ذكر رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع منيع الزكاة في عهد الصديق سواء بسواء. قال سلمان حفظكم الله، الآن بالنسبة لمنع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر، فقاطعه الشيخ لا شك لا شك، فأكمل سلمان لأن امتناعه وقتاله على ذلك. فقطع الشيخ قائلا هو مثل دفاع من يحكم بغير ما انزل الله. فاكمل سلمان كان بقوله دليل على جحده للوجوب. فقال ابن باز اذا دفع عن الحكم بغير ما انزل الله وقال ما ارجع فهو دفاع المستحل يكون كافرا. خلي بالك، وهذه العباره ترفع ايه؟ ترفع الاشكال فيما مضى. قاتل لأنه عدم التزام، قاتل قتال المستحل، وافرق بين هذا وبين الذي امتنع عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى لهوى مع إقراره بحكم الله مع التزامه بحكم الله. فقال أحد الحضور هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون. فقال شيخ ابن باز إذا وقع كفروا. إذا وقع والله إذا كان هيقاتل عن هذا قيل له محكوم ماذا ولا قتلناكم وأبوا يكفرون هذا الظن فيه. فقال سألوا نفسه هذا الظن فيهم؟ فقال ابن باز لا شك الظن فيهم هو هذا، لكن فقط الحكم بغير الظن. والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلينا الشر والكفر، لكن فقط يتورع الإنسان عن قوله كافر إلا إذا عرف أنه استحل، نسأل الله العافية. يعني العواطف شيء والحكم بالأحكام الشرعية شيء آخر. ولهذا قال النبي لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه المرأة. إيه رأيكم يا أخوان في هذا الذي يدعي على امرأته أنه وجد معها رجلا آخر وكذا وحصل ملعنة بينه، حصل ملعنة ثم خرج الولد شبه ما اتهمت به، هل الحاكم يأتي بهذه المرأة ليقيم عليها الحد؟ هي حلفت وقالت والله ما فعلت هذا، هل يقيم عليها الحد؟ لا. وإن كان القلب يستريح جدا إلى أن هذه المرأة زنت، مش معقول هيجي الولد شبه الرجل اللي اتهمت به ويكون كده، يعني هذا واضح. ولكن لا تتعلق الأحكام به. أنا عايزك تفهم هذه القاعدة. ما عز الذي أقر على نفسه بأنه زنى وأقيم عليه الحد في وسط الضرب لما ألمه فر، النبي قال لما لم ترفعوا أيديكم؟ طيب أليس ما فعله الصحابة هو ما تعتقد أنت بقلبك؟ إنه إنما فر من ألم الضرب لا أنه ما زنى. طيب أكبر من هذا في قضايا الإيمان والكفر، خلينا في قضايا الإيمان والكفر. حديث أسامة بن زيد ماذا أنت قائل فيه؟ أنا وأنت وأعلم منا، أنا أقاتل رجلا على الشرك، يقاتلني تختلف الضربات بس وقع السيف هعلو، قال لا إله إلا الله. اوعى تقول لا ده يعني صدقني هتنزل، ما انت مش افضل من اسامه، نزل. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقتلت فعلا؟ قال لا اله الا الله يا اسامه. ماذا تفعل بلا اله الا الله يا اسامه؟ ماذا تفعل بها؟ قال رسول الله قال تعوذا. هل احنا الان نخالف في الكلام ده؟ احنا يعني لقد نخزن منه فعلا كيف؟ بس لا، الأحكام شيء آخر. قال هل شققت عن قلبه؟ إن تشققت عن قلبه إن هو يستحيل الحكم بغير ما أنزل الله، ما تقولش بقى أصل راح وأصل جه وأنا معاك عواطفي زي عواطفك، لكن الأحكام لها باب آخر. يبقى الظن في هذا، لكن يتورع الإنسان عن قول كافر إلا إذا عرف أنه استحل، نسأل الله العافية. طب واحد يقول ألا طب ما ابني بس كفر القذاف، نقول له آه، يقول بس خلاص انتهت القضية، ابني بس رجع عن كلام، نقول له رجع عن كلام إيه الدليل؟ يقول أهو ما هو كفر القذاف، نقول كفر القذافية لأنه حكم بغير ما أنزل الله، ولا كفر القذافية لغير ذلك؟ آه، يبقى انتبه، الله يهديك، انتبه. شوف موارد يا أخوان تراها شائكة، حاجات زي إيه نخاع الشوك كده، أنت ماسك مشرط، فإذا ما كنتش طبيب ماهر يعني خد بالك هتشل هذا الرجل أن يموت، هتشله. فانت في قضايا الكفر والايمان بيبقى معاك مشرط وايه ووعى إلا إذا تعينت عليك المسألة إنما زوجت واحد يسيبك خلاص. يعني أنا أما أخطئ في عدم التكفير وهو لا يلزمني أولى ولا أن أخطأ في التكفير؟ يبقى خلي دينك كده مبني على إيه؟ القطن البيضاء اللي ما تلوث. بعد هذه المناقشة الحقيقة القوية والقوية جدا والتي بكل إنصاف كان الطرح منهم قويا وكان الرد في غاية الثبات، فإن وجدت عبارة مجملة فاحمل المجمل على المبين كما علمك الشيخ. قال الشيخ في النهاية: هل بقي عندكم أسئلة أم انتهينا؟ فقال الطريري، شخصية جديدة، شخصية جديدة، ما هو سلمان، صفر، القرن، قرني، الطريري، نصر العمر. فقال الطريري: نحن ننتظر الإذن لنا. فقال الشيخ ابن باز: لا بأس، البحث هذا ما يمنع البحث الآخر، كل واحد يكتشف البحث قد يجد ما يطمئن له. عرفت شيء؟ عرفت بقى الآن من ابن باز؟ عرفت الآن خلق ابن باز؟ يعني مش مسألة مناقشة، لا، عرفت ساعة الصدر، عرفت ابن باز بلغ هذا الايه؟ والله اخوان مين اللي يصبر على هذا؟ اخواني مين اللي يصبر على هذا؟ يعني مسألة واضحة من اول كلمة، خلاص ده معصية، ده اجري عليه ما يجري على المعصية، انتهت المسألة. لكن شفته عرفت بقى ابن باز، ولهذا انا اقول لك يعني ابن باز عنده شيء ليس عند غيره، العلم عند غيره، اما ابن باز الشخص العالم الذي اجتمعت فيه صفات يعني تجدها في غيره مفرقة بمجموع تجد ابن باز. اما والله ما رأت عيني، وهذا يعني انا مش ما رأت عيني، يعني انا ما رأت عيني ولا احد قال رأى بعينه مثله رحمه الله تعالى. كل واحد يكتشف البحث قد يجد مطمئن له قلبه، لأنها مسائل خطيرة ما يرسل مسائل مهمة. فقال سلمان، برضو سلمان: ترون أن هذه المسائل سمحتكم يعني اجتهادية، لكن صراحة مع كل هذا مبسوط أنا. ليه؟ لأنه كل حاجة في نفسك جابها لك. فقال ابن باز: والله هذا الذي أعتقده أنا من النصوص، يعني من كلام العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمبتدعة، خصوصا الخوارج. يبقى إذا المسألة ليست محل اجتهاد، وعليه هنا نطرح مسألة، ألا وهي: هل كل قول لعالم في مسألة يعد خلافا معتبرا أم لا؟ خلي بالك، يعني فرضنا المسألة فيها كلام ابن مثلا ابن ابراهيم او خلافه، هل كل خلاف في مسألة يعد قولا اخر في المسألة، تعد مسألة خلافية؟ اصوغ لك السؤال بصيغة اخرى كما علمنا شيخنا، الا وهي: هل يعد قول ابن حجر والنووي وغيره في الصفات قولا اخر في المسألة؟ جوابك عن الثانية جوابك عن الأولى، لا يعد في المسألة إلا إذا كانت الأدلة حمالة، إذا كانت الأدلة حمالة زي الطلاق مثلا، مسألة الطلاق، مسألة كذا، فحينئذ نقول نعم المسألة اجتهادية. فالشيخ ابن باز يقول فيما هذا الذي اعتقده انا من النصوص، يعني من كلام العلم فيما يتعلق في الفرق بين اهل السنه والخوارج والمعتزله، خصوصا الخوارج، ان فعل المعصيه ليس بكفر الا اذا استحلها او دافع دونها بالقتال. فقال احد، خلي بالك المعلق تحت برضه عشان ارفع عنك اشكال، بيقول: وقد تقدم من كلام سماحه الشيخ ما يشير الى جعله هذا الدفاع القتالي راجعا الى مناطق الاستحلال، ينصح ذلك يبقى قتال الايه المستحيل. فقال احد الحضور: سمحت الشيخ، اقول احسن الله اليكم، اذا كتبوا وطولبوا بالشريعه فلم يرجعوا يحكم بكفرين. فقال الشيخ: اذا قاتلوا فقط. الله اكبر، كتبوا تقول لك خلاص بلغتهم الحجه، بلغت الحجه، هم خطبوا في ايه؟ فان يتركوا هذه المعصيه وان يفعلوا الطاعه، وما خطبوا انه هذا كفر وكذا، خطبوا بان يتركوا هذا ويقيموا هذا الامر. قال الشيخ: اذا قاتلوا فقط، اما اذا ما قتلوا دون لا. فقال السائل: اذا طلبوا بهذا شيخ، طلبوا هذا. فقال الشيخ: اذا طلبت زيدا فقلت له زكي فرفض ان يزكي، يلزم بالزكاه ولو بالضرب؟ اما اذا قاتل دونها يكفر. فقال السائل: لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. قال ابن باز: ولو ما يكفر الا بهذا، ما دام انه مجرد منع يعذر وتؤخذ منه مع القدره، ومع عدم القدره لا يقاتل. فاذا كان للدوله القدره على القتال تقاتله، ده اذا دعته وامتنع امتناع المستحيل. فقال السائل: لا، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى. فقال ابن باز: يقاتل، فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر، يكون الحكم حكم العصاة. فقال ابن الجبري: من الذي يقاتله؟ فقال ابن باز: الدولة المسلمة. يا الله، مش الفرد. قال أهل الحضور: وإذا لا يوجد دولة مسلمة؟ فقال ابن باز: يبقى على حاله بينه وبين الله. وفي دولة مسلمة تقاتل بها الحاكم ماذا؟ مفيش. فقال ابن جبريل: بعض الدول متساهلون. قال ابن باز: الله المستعان، أعمل لك إيه؟ الله المستعان إيه؟ لا، ما لهاش مواط في الحكم. يعني إيه بعض الدول متساهلون؟ فش ما زي ما تقول دلوقتي: يا شيخ ده كانوا مش عارف، ده بيعملوا كذا وكذا وكذا، ده حفرت رقصه. الله يهدي، الله يهدي، الله يرجع من الحق، هذا ماله أثر في الحكم. فقال سلمان: سمحت الشيخ. سمحت الشيخ ابن إبراهيم في رسالته. سلمان يا أخوان ترونه منظم جدا، ولم يأتي بكل ما عنده مرة واحدة، إنما زي الجيش اللي بيجيب لك ايه، ها، دفعه بعد دفعه بعد دفعه بعد دفعه، يجيب له مدد المدد. فقال سلمان: سمحت الشيخ ابن ابراهيم في رسالته ذكر ان الدول اللي بتحكم بالقوانين دول كفريه يجب الهجره منها. قال ابن باز: لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي. واحنا مش مختلفين في كده، اذا ظهر الشر في دوله وظهرت المعاصي في دولة وخفت على نفسك هاجر، لكن لا يعني هذا الكفر. فالشيخ يقول لي ايه؟ ان ابراهيم قال كده، قال ظهور الشر. فسلمان قال: الذين يحكم بالقانون. فقال ابن باز: رأيت رسالته، الله يغفر له، بل يرى ظاهرهم الكفر، لانه بعض القانون دليل على رضا واستحلال. يبقى الشيخ بيحكم ان ابن ابراهيم بنى رسالته على ان فعله ما هذا على رضا واستحلال، هذا ظهر رسالته رحمه الله. طبعا ابن باز بيتكلم عن مين؟ عنده. لكن انا عندي فيها توقف، انا ما يكفي هذا حتى يعرف انه استحله. وقال رحمه الله تعالى يوضح اكثر فيقول: محمد بن ابراهيم ليس بمعصوم، عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، وليس بنبي ولا رسول. وكذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم والأئمة، كلهم يخطئ ويصيب ويخطئ قريب ما وافق الحق وما خالف الحق ورد على قائله ولو أنه كبير. وفي الفتاوى البازية في معرض الرد على من يستدل بكلام ابن إبراهيم قال سماحته: هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت، أنه من استحل ذلك فقد كفر، أما من استحل ذلك كان يحكم بالريش ونحوه فهذا كفر دون كفر. من العالم يا اخوان بكلام ابن ابراهيم؟ الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى لا ينبغي ايه؟ فاذا اللي يعنينا ان الشيخ رحمه الله تعالى قرأ رسالة ابن إبراهيم وهو عالم قول ابن إبراهيم وعالم دليل ابن إبراهيم وما قال ابن إبراهيم أتى بدليل قال الله قال رسوله، وإنما إيه وإنما بنى ذلك على إنه هذا معناه الرضا، هذا معناه إيه الرضا والاستحلال، هذا ظاهر رسالته. والشيخ قال لما سئل عن كلامي هذا قال هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت، اللي هو عدم الكفر بالمعصية إلا إذا إيه استحلها. أما مجرد يقول شيخ ابن باز أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك، مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلانا، ألا هو ما يأمر بالحكم على فلان أو يأمر بقتل فلان، ثم هو أمر بخلاف الشرع يا أخوان، أمر بخلاف شرع الله، أفيكون كثيرا ما يكفر بذلك حتى يستحله. فالحجاج بن يوسف لا يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل، لأن له شبهة، وعبد الملك بن مروان ومعاوية وغيرهم لا يكفر بهذا لعدم الاستحلال. وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. فقال أحدهم مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه بذلك الهجرة، مجرد وجود الإنسان في بلاد الكفر لا يلزمه بذلك الهجرة. فقطع الشيخ ابن باز الهجرة فيها تفصيل، فيها تفصيل، من أظهر دينه ما يلزمه أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين. يعني الشيخ بيقول بالنسبة للهجرة من بلاد الكفر إذا عجز يهاجر ما يلزمه، لأن الله يقوم إلا مصافين. إذا لم يظهر شعائر دينه، يعني لم يظهر يا أخوان، لم يقل الشيخ إذا لم يؤدي، إنما قال الشيخ إذا لم يظهر. بقول لك الألفاظ دقيقة جدا، أنا ممكن أكون في بلاد الكفر بصلي وبصوم وبزكي، لكن في بيت لم أستطع إظهار. إظهار يعني زي ما احنا عندنا كده الله أكبر، مآذن جمع وجماعات وأعياد، إذا لم تستطع إظهار هذا وجب عليك الهجرة عند القدرة، وليس مجرد الإيه الإقامة. فمجرد الإقامة ليس مانعا من هجرة، إيه مجرد إقامة هذا موجب للهجرة، لكن لو أظهرت الشعائر لا تجب عليك الهجرة. لكن إذا خشيت على نفسك، إذا خشيت على نفسك يبقى تهاجر، لأن العلماء قالوا لابد أن يكون عنده علم يقيه من الشبهات ودين يقيه من الشهوات. قال ابن جبريل يوجد آثار عن الإمام أحمد يكفر من قال بخلق القرآن، يوجد آثار عن أحمد يكفر من قال بخلق القرآن. فقال الشيخ لحظة فقال الشيخ ابن باز هذا معروف، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن، لأن معناه أن الله ما يتكلم، معناه أن القرآن ليس كلام الله، معناه وصف الله بأنه ما يتكلم ساكت. فقال أحد الحضور ما له شبهة يا شيخ؟ فقال الشيخ كفر لا نخرجه من الملة، الله جل وعلا له كلامه ووصفوه بأنه أبكى ما يتكلم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره تسمع كلام الله ورسوله يقول إن قريشا منعوني أن يبلغ كلام ربي. فقال أحضر هل يكفر المعتزلة؟ قال الشيخ ما في شك من قال بخلق القرآن فهو كافر. فقال أحمد بن أبي دؤاد فقال أحد الحضور أحمد بن أبي دؤاد يكفر، فقال كل من قال بخلق القرآن فهو كافر. فقال أحد الحضور عينا يا شيخ، فقال عينا إذا ثبت عليه ذلك. طب لو ما استشكلش آخر واحد الكلمة ديت هتفهم إيه من كلام ابن باز؟ إن هيكفر الأعيان بمجرد القول دون توافر الشروط وانتفاء الموانع. عشان كده بنقول لك خلي بالك، ولو وجدت مجملا يبقى ترجعه إلى الإيه؟ إلى المحكم. لهذا الشيخ قال إذا ثبت عليه ذلك. فقال عبد القرن الذهبي في السير يا شيخ ذكر أحمد بن أبي دواد قال هذا وليس الرجل بكافر فهو يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بالله. فقال ابن باز الذهبي ليس من أهل الفقه والبصيرة، يعني يقصد في باب الإيه الاعتقاد، عذاب عالم من الوسط يعني بالحديث فقط يعتني بمصطلح الحديث. فقال أحد الحضور حمل المأمون الناس على حمل المأمون الناس على القول بذلك أليس كفرا؟ فقال الشيخ كفر المأمون وغير مأمون، لكن إذا ثبت إيه؟ إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا اعترفت الشرط وانتفت الموال. ولهذا عين المأمون، عين المأمون توقفوا. ليه؟ لأن عنده تأويلا، لأن عنده إيه؟ تأويلا. وإن كان قول المأمون كفر بإجماع، كفر بإجماع. وعليه فإننا نقول يا أحبتي، إذا كان كفر المأمون في قضية هذه كفر عين بإجماع، بإجماع، ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء إنه ليس سلطانا شرعي، نقول هو هنتوقف هو مسلم إلى أن يثبت كفر عين بس مش سلطان شرعي. فإذا لم يقل أحد مع كونه أتى بالكفر الإيه؟ الإيه؟ كفر النوع اللي في اتفاق، فكيف تقول في من لم يثبت فيه كفر النوع إنه ليس سلطانا شرعي؟ إذا باب أولى، اللي كفر نوع المأمون قال أمير المؤمنين، أحمد قال أمير المؤمنين، ولما دعي الخوش قال الدماء الدماء، فكيف بغيره ممن آتى بقضية اسمها الحكم بغير منظر الله، حكم بغير منظر الله، وكما قلنا نوعا لابد تحتاج إلى دليل. هاب يا رجل أن ما أتى به كفر نوع بإجماع، فهل يعني هذا بقى إن يبقى ليس سلطانا شرعيا؟ يقول لك حاجة، نقول له إيه؟ يقول بس هو ما قالش أنا بحكم بما أنزل الله، لما لا ممكن أنا بحكم بما أنزل الله. نقول يا رجل ما إحنا بنقول لك دلوقتي، ما أنت هتكفره وهو هيحكم بما أنزل الله وتكفره كفر نوع، ما إحنا بنقول عشان ما قالش كده أنت بتكفره كفر نوع. طيب لكن كفر النوع لا يسحب السلطان الشرعي، انما كفر العوي هو الذي يسحب السلطان الشرعي. يبقى اذا حينئذ لا فرق لك، تقول لي بس المأمون قال انا بحكم وده قال انا ما بحكمش، او ده حكم بالقوانين ولم يرجع هذا الى ما انزل الله، ما قالش انا بحكم بشرع الله، هو ما قالش انا بحكم بشرع الله لكن استحل الحكم بغير شرع الله. ولأجل هذا، ولأجل هذا احنا بنقول لكم باب التنزل، لأنه لم يحكم بشرع الله كفرت عينا، مش صح ولا لا؟ طيب كفرت اقصد نوعا، طب وعينا؟ لا خلاص، طالما لم تكفر عينا زي المأمون يبقى ليس سلطانا شرعيا؟ لا، اذا هو سلطان شرعي الى ان يكفر. وعليه فإن إحداث رتبة هي إنه مسلم بس مش حاكم شرعي، رتبة لم يقل بها أحد على الإطلاق، وهي رد على منهج السلف في كل من ثبت من الحكام عنه إنه هو يأتي بمكفر نوعا ومع ذلك لا يسحبون منه السلطان الشرعي. لهذا احنا بنقول لك ارتقي من المسألة دي او ارتقي بهذه المسألة الى شأن المعاصي كلها، وحينئذ سيتبقى. يعني الشيخ هنا لما جي عند القول بخلق القرآن والمعتزلة وكذا ما فصلش، ما قالش استحلال، لان القضية قضية كفر قام عليها الدليل كفره، اما المعين فقال لك اذا توفر فيه، هو ده الكلام الصحيح، ده اللي احنا بنقوله. فانت المسألة اولها واخيرها ووسطها وكذا انه حكم بغير منظر الله، وهذه معصية، هتقول من السلطان شرعي ازاي؟ هل ما يبقى السلطان الشرعي اذا فعل معاصي؟ تقول لا بس إلا الحكم، نقول لك الدليل إنك تفرق للحكم وغيرها. أظن يا أخواني بعد هذه المناقشة القوية الواضحة البينة، مش بقى يعني ان مثلا احنا انا ما يهمنيش ان ابن باز هو القائل هذا الكلام ولا شيخ الاسلام تيمية هو القائل هذا الكلام، لا ما يهمنيش هذا، انا يهمني ايه؟ يهمني ان المناقشة وقعت الحقيقة بين معتقد السنة والجماعة في المعاصي وبين ما يوض عليهم الاشكال في باب المعاصي. ولهذا ارجوك 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 لا تخرج بعد هذه الرسالة تقول يعني الرئيس الفلاني ده 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 كان بقى ده نصيبك من هذه، بقى ده نصيبك يا ابن المسألة، مش الرئيس الفلاني ده ولا اللي راح اللي قبليه ولا اللي هيجي، المسألة الآن مسألة ايه؟ مسألة يا اخواني معتقد اهل السنة والجماعة في اصحاب المعاصي ومنها الحكم غير ما شاء الله، وكلامهم مع الخوارج والمرجئة في هذا. فنرد على الخوارج ومش هنقول ان هم مؤمنون كاملوا الايمان، هنقول لا ده اولئك هم كافرون الظالمون الفاسقون، فهم ناقصوا الايمان. وهنرد على الخوارج اللي بيقولوا نحمل هذه النصوص على ظاهرها، نقول لا ما لم يستحل كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وبهذا تنتهي القضيه. عشان كده المساله زي ما قلت لك مش مسألة الحاكم الموجود ولا اللي قبليه ولا يجي ولا حاكم تونس ولا حاكم المغرب ولا حاكم الأردن، المسألة مسألة شرعية متعلقة بهذا. ولأجل هذا لا تأمن أن تلوث يديك حتى ولو كنت حسنية، أن تلوث يديك في مذهب الخوارج وإن لم تكن الخوارج حينما تقرر مثل هذا. فالقضية قضية المعاصي، هذه المعاصي إيه حكمه هذه المعاصي؟ إن فصلت انقسمت فرقت بين حكم بغير منزلة كمعصية وغيره، يبقى نقول لك وما الدليل وما الدليل. هنا فيه رسالة يعني على الحلبي حطها في نهاية الرسالة ديت، البيان العلمي تحذيري لسماحة أستاذنا الشيخ ابن باز، قال وإكمالا لفائدة هذه الرسالة للقارئين وإتماما لواجب النصيحة في الدين وتحذيرا لشباب الأمة من الانزلاق وراء كلام من لا يعني لا يثبت على حق ولا يستقر على يقين، رأيت لزوم نشر صورة خطاب علمي مهم أم له سماحة الشيخ ابن باز قبل نحو 10 سنوات تحذيرا من بعض الدعاة وحماية المجتمع من أخطائهم هداهم الله وألهمهما رشدهما. هذه الصورة طبعا دي بالصورة دي تحت المملكة العربية السعودية دار الإفتاء لأمانها العامة لهيئة كبار العلماء، من عبد العزيز بن باز ابن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وفقه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فأشير إلى كتاب سموكم الكريم رقم وتاريخ من سفر المتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعرض تجاوزات كل من صفر ابن عبد الرحمن الحوالي وسلمان بن فهد العودة في بعض المحاضرات والدروس على مجلس هيئة كبار العلماء في دورات 41 المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 18/3/1414 ضمن ما هو مدرج في جدول أعماله. وأفيد سموكم أن مجلس هيئة كبار العلماء اطلع على كتاب سموكم المشار إليه ومشفوعه ملخص لمجالس ودروس المذكورين من أول محرم 14 ونسخة من كتاب سفر حوالي وعد كسنجر، وناقش الموضوع من جميع جوانبه واطلع كذلك على بعض التسجيلات لهما. وبعد الدراسة والمناقشة طبعا ده المجلس وناقش وعمل، أحسن تقول ده إيه تبع السلطان بيرضي السلطان، ورأى المجلس بالإجماع مواجهة المذكورين بالأخطاء التي عرضت على المجلس وغيرها من الأخطاء التي تقدمها الحكومة بواسطة لجنة، يعرض لهم أخطاءهم دي بواسطة لجنة تشكلها الحكومة ويشترك فيها شخصان من أهل العلم يختارهما معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فإن اعتذرا عن تلك التجاوزات والتزم بعدم العود إلى شيء منها وأمثالها فالحمد لله ويكفي، وإذا لم يمتثل من منع من المحاضرات والندوات والخطب والدروس العامة والتسجيلات حماية للمجتمع من أخطائهما هداهما الله وألهمهما ورشدهما. وقد طلب إلي المجلس إبلاغ سموكم ورأيه هذا، وأعيد سموكم برفق كتابكم المشار إليه ومشفوعاتي، وأسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسموكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإرشاد. طبعا هم اللي بيكتبوها، لكن الشيخ ما كانش بيزيد أبدا عن أن يقول إيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حتى الخاتم اللي هو بيحطه عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فحاصل إخواني هذه الرسالة يعني المباركة، ما رأيتم إنه ليس الجديد فيها، ليس الجديد فيها هو إنه بيان هذه حكم هذه المسألة، ولكن الجديد فيها أنها درس لطالب العلم الحقيقة، درس لطالب العلم كيف يتناول مسألة، كيف يناقش مسألة، كيف يفهم مسألة. درس لطالب العلم أيضا أنه دائما الرجوع إلى الراسخين، ونحن إذ نقول برجوع إلى الراسخين لا ندعي عصمة الراسخين. يعني ممكن ابن باز الآن قال هذه الرسالة، في موضع آخر ممكن نقول ابن باز أخطأ، فلا يعني الرجوع إلى الراسخين لا يعني عصمة مين؟ عصمة الراسخين، ولكن الرجوع إلى الراسخين يعني الاستفادة من كلامهم، لأنه أولا ولو أخطأ الواحد من الراسخين في المسألة إلا أنه حسبك أنه سيتناول الموضوع تناولا علميا تستفيد منه. هذه الرسالة ضعها بجوار الرسالة التي قرأناها لكم عليكم الأسبوع الماضي للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، تتضح لك الصورة في هذا المجال. نعم، لا خلاص ما عادش وقت، نكتفي بهذا القدر. كل هذه الأسئلة أجيب عنها. نعم، يقول الأخ هل هذا مثل من قال، يعني ببين القتال، يعني يقول هل هذا مثل من قال من العلماء في قتال من ترك الأذان أو الختان أو أي شعيرة ظاهرة وكان له شوكة وأراد القتال عليها؟ أنا هذا منع شعيرة ظاهرة وأراد القتال عليه، لكن إن قاتل عليها وهو ذو شوكة وكذا فهذا دليل إيه؟ استحلالي لهذا الأمر. إذا نعم سيدي، نعم إليه؟ لا، القتال فيه ذاته، قاتل دعي إليها. يعني الحكم بإيه؟ إزاي؟ قيل له احكم بما انزل الله، خبالك فقاتل على ذلك، نقول له احكم، فقاتل على انه لا يحكم، فهذا قتال مستحيل، مش باللازم. لكن قتاله فعل ولا مش فعل ظاهر؟ فعل ظاهر، هذا القتال فعل ظاهر. زي ما مس العلماء في فمن عرض على السيف، اي نعم، فمن عرض على السيف ترك الصلاة، قيل له ألنا ايه، ألنا مؤمن بالصلاة، فعرض على السيف هنقتلك وإلا كذا، انت صلي، انت جاحد، لا انا مش جاحد، انا متكاسل، ووافق ان يقتل، فلا فعلا ظاهر. نعم، ده الكلام ده لما احنا بنحكم على الشخص نفسه آثم مش آثم، من الخوارج مش من الخوارج، لكن احنا بنتكلم في المسألة كعلمية، احنا ما بنقول له ان هذا اجماع، مال هذه المسألة ومال ان هو خرج مجتهدا، احنا بنقول رد الاجماع، هذا اجماع منقول، يبقى لما يخرج متأولا الاجماع نقول له دليل التأول ايه، الإجماع اللي صرت قلنا به. طب إيه الدليل؟ أنت بتخالف الإجماع بإيه؟ بتخالف الإجماع بإيه؟ هذا إجماع تخالفه بإيه؟ إذا أورد بعض الشبهات لابد أن يورد بدليل. الإجماع على إذا ثبت ما يورد عليه شبهات، إنما ترد الشبهات إلى الإجماع. الإجماع ده إيه؟ زي النص بالظبط، إنه مبنى الإجماع على النص. لكن أنت عندك تقول إن الإجماع ده صح، بس الإجماع ده محمول على محمل خاص هو كذا على العين والرأس، بس تجيب دليله. يعني مثلا زي ما قال البعض ان الاجماع ده محمول على الظلم الخاص، انما لو الظلم اصبح عاما يبقى لا، نقول له ماشي بدليل ايه؟ ما الدليل الذي فرق بين الظلم الخاص والعام؟ من من العلماء من فرق بين الظلم العام والخاص عشان نحمله على هذا؟ نقول له انت طالب علم ولا غاوي؟ إذا كان طالب علم النقش نقول له الإجماع يغرم بفعل واحد، يغرم بفعل بعض السلف، ولا نخطئ فعل بعض السلف بناء على الإجماع؟ أه؟ طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى على أعلم. الأخ أيوة تعالى. لا يقصد دولة المسلم، يعني لو في دولة مسلمة تقاتل على أن يفعل هذا.